أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى قال: باب بيان مشكل ما روي عن سعيد بن جبير في المكان الذي نزلت فيه، واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا بما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال حدثنا مسدد وسهل بن بكار قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير: واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا، قال: لقي الرسل صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. وفي هذا ما قد دل أن نزول هذه الآية كان بغير مكة وبغير المدينة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى حيث لا يعلم، حتى علمه بوروده إياه واجتماعه فيما هناك مع الأنبياء صلوات الله عليه وعليهم الذين جمعوا له فيما هناك، حتى أمهم على ما ذكرنا في الباب الذي قبل هذا، وهم الذين أمر بسؤالهم عما أمر بسؤالهم عنه، لأنه لم يأمهم في غير ذلك المكان. وفي ذلك ما قد دل على صحة ما قد رويناه عن سعيد بن جبير مما ذكرنا. رضى
الله عنكم. قال المصنف رحمه الله: باب بيان مشكل ما باب بيان مشكل ما روي في مراد بقوله عز وجل: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك. قال حدثنا أحمد بن أبي عمران قال حدثنا الجراح بن مخلد البصري قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثني عكرمة بن عمار قال حدثني أبو زميل قال رجل قال قال رجل لابن عباس: إنه لا يقع في نفسي ما أن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. فقال ابن عباس: من الشك يعني؟ قال: فقال: نعم. فقال: وهل يسلم من ذلك أحد؟ وقد قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، ولا نعلمه روي عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المراد بهذه الآية غير هذا الحديث الذي رويناه في ذلك عن ابن عباس، وأما التابعون فروي عنهم في ذلك ما قد حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير ومنصور عن الحسن أنهما قال في هذه الآية: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، قال: لم يشك ولم نشك. وحدثنا أحمد بن علي بن مصعب أبو العباس البغدادي قال حدثنا إبراهيم بن هاشم بن مشكان قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير مثله. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا إسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن سعيد ومنصور عن الحسن مثله. وحدثنا أحمد قال حدثنا مسدد وسهل بن بكار قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير مثله. وأما أهل اللغة فقد رويت عنهم في ذلك أقوال، منها ما قال الكسائي والفراء جميعا: ليس قوله عز وجل فإن كنت في شك خبرا عن أنه في شك، إنما ذلك كقول الرجل لابنه: إن كنت ابني فافعل كذا، وليس في شك أنه ابنه. وكان أحسن من ذلك ما قد قاله غيرهما من أهل اللغة أن المراد في ذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ظاهره القصد به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أن المراد في ذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ظاهره القصد به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن المراد به غيره، وهم الشاكون فيه. وكان ذلك بمعنى: فإن كنت في شك من غيرك فيما أنزلنا إليك. ومن قال ذلك منهم أبو عبيدة معمر بن المثنى، وقالوا هذا كما قال الله عز وجل: حتى إذا كنتم في الفلك، يعني نوحا لا يعنيه صلى الله عليه وسلم. ثم كشف الله عز وجل مراده بذلك ما هو بقوله: وجرينا بهم بريح طيبة، فأخبر عز وجل أن المرادين بذلك هم غيره صلى الله عليه وسلم وغير أمته. وكان الذي قالوه في المرادين بقوله عز وجل عندهم: فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، أنهم الذين آمنوا به قبل ذلك من أهل الكتاب، وكعبد الله بن سلام وأمثاله منهم. وحضرني أنا في ذلك تأويل قد يحتمل أن يكون هو المراد بالمذكورين في تلك الآيات، وأن يكونوا هم الذين لقيهم صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس، وأن يكونوا هم أن يكون هو المراد بالمذكورين في تلك الآية، وأن يكونوا هم المراد أن يكون هو المراد بالمذكورين في تلك الآية، وأن يكون هم الذين لقياهم صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس من الأنبياء الذين كان أنزل عليهم قبلهم من الكتب ما أنزل عليهم منها مما فيه ذكره وذكر أمته. ومثل هذا مما قاله ابن عباس في حديث أبي الزميل الذي رويناه عنه في هذا الباب، ومن يسلم من هذا وقد قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم فتلا الآية التي تلاها فيه وجه ذلك عندنا من ابن عباس على مراده به غيره صلى الله عليه وسلم، وإن كان الخطاب ظاهره هو أنه المخاطب به لساعة لغة العربي، ولأنها قد تخاطب من تريد غيره. والله أعلم بمراده عز وجل في ذلك، ثم بمراد ابن عباس في جوابه الذي قد ذكرناه عنه وقد روي عن عمر بن الخطاب في ذلك ما يدخل في هذا المعنى، ومما ينفي أن يكون المراد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدا من أصحابه، وهو ما قد حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا يوسف بن بهلول الكوفي قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس عن عمر رضي الله تعالى عنهما في حديث المتظاهرتين على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجي، وفي ذكر تخيير رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجي بعد ذلك قال: ثم جلست فقلت: يا نبي الله، أنت نبي الله وصفيه وخيرته من خلقي على ما أرى، يعني من خصفة رآه مضطجعا عليها، ومن وسادة محشوة لي فانتحت رأسي. وهكذا هو مذكور في هذا الحديث. وكسرى وقيصر على سرر الذهب وفروش الديباج والحرير. فجلس فقال: يا عمر، لعلك شككت. قلت: لا، والذي بعثك بالحق، إني على يقين من الله عز وجل فيك، إنك لنبيه وصفيه، ولكني عجبت لما زوي عنك من الدنيا وبسط على هؤلاء. فقال: إنهم قوم عجلت لهم طيبات في حياتهم الدنيا، وإن أخرت لنا آخرتنا وما قد حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب، ثم ذكر بإسناده مثله، غير أنه قال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيبات في الحياة الدنيا. فقلت: يا رسول الله، استغفر لي. وإذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد نفى عن نفسه الشك فيما نفاه عنه بحاله فيه على ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعه عن ذلك، كان ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد انتفاء. وكان عن أمثال عمر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في انتفائه عنهم كانتفائه عن عمر، وكان في ذلك ما قد تحققنا به على أن المرادين بالشك في ذلك هم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير عمر وغير من سواه من أصحابه رضوان الله عليهم، وأنهم من سواهم من أهل الشك فيه صلى الله عليه وسلم ممن إسلامه إن كان له إسلام ليس كإسلام أصحابه رضوان الله عليهم، أو ممن لا يؤمن به ولم يدخل في شريعته. ولم نجد في تأويل هذه الآيات أحسن مما ذكرناه في تأويلها مما قد اجتبيناه في هذا الباب، والله نسأل التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن عثمان بن عفان من احتجاجه فيما احتج به من صدقته ببئر رومة، ومن منعهم إياه من الشرب منها، ومن زيادته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زاده فيه، ومن منعهم إياه من الصلاة فيه. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا صالح بن حاتم بن وردان قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن أبي نضرة عن أبي سعيد المولى أبي أسيد الأنصاري قال بلغ عثمان رضي الله عنه أن الوفد من أهل مصر قد أقبلوا فخرج. والله حياتي اختي. فخرج يستقبلهم فذكر حديثه بطوله الى ان بلغ
السلطان اللي حضركم ابن سبأ كتب لهم وكده واستناهم بقى.
الفيلم المصري سيدنا والكوفة والبصرة 6000 لم يخرج من المدينة او من الصحابة احد. عن أبي نضرة عن أبي عثمان مولى أبي أسعد الأنصاري أنه قال بلغ عثمان رضي الله عنه أن الوفد من أهل مصر قد أقبلوا فخرج يستقبلهم فذكر حديثه بطوله إلى أن بلغ إلى خروجه إلى الناس، فقال: أنشدكم بالله، أتعلمون أني اشتريت رومة من مالي بكذا وكذا ليستعذب بها، فجعلت رشائي فيها كرشاء رجل من المسلمين. فقالوا: اللهم نعم. قال: فأنشدكم بالله عز وجل، أتعلمون أن أحد من الناس منع من الشرب منها غيري حتى ما أفطر إلا على ماء البحر؟ قال: فسكتوا. قال: ثم أشرف عليهم ذات يوم فقال: أنشدكم بالله عز وجل، أتعلمون أني اشتريت من الأرض من مالي بكذا وكذا فزدتها في المسجد؟ قالوا: اللهم نعم. قال: فأنشدكم بالله عز وجل، أتعلمون أن أحدا
نعم
جحود قال فأنشدكم بالله عز وجل أتعلمون أن أحد من الناس من عمل الصلاة فيه غيري؟ قال فسكتوا. وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا سعد بن عامر عن يحيى بن أبي حجاج عن يحيى بن أبي الحجاج عن أبي مسعود الجراري عن عثمامة بن حزن القشري وأنه قال شهدت الدار وأشرف عليهم عثمان رضي الله عنه فقال أتوني بصاحبيكم الهذين اللذين ألباكم علي. قال فجيء بهما كأنهما جملان أو كأنهما حماران فأشرف عليهم عثمان. أي والله يسلم. فأشرف عليهم عثمان فقال أنشدكم الله والإسلام هل تعلماني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس فيها ما يستعذب غير بئر رومة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة ويكون دلوهم على دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة فاشتريتها من صلب مالي وأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منها حتى أشرب من ماء البحر. قالوا اللهم نعم. قال أنشدكم بالله أنا حتى كان عندهم ديانة سيدنا خلفاء رجل العصر. قال اللهم نعم. قال أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن المسجد كان ضاق بأهله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بقعة آل فلان بخير له منها في الجنة فاشتريتها من مالي أو قال من صلب مالي فزدتها في المسجد وأنتم تمنعوني أن أصلي فيها ركعتين. قالوا اللهم نعم. قال أنشدكم الله والإسلام هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة من مالي؟ قالوا اللهم نعم. قال أنشدكم الله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على ثابير مكة وهو وأبو بكر وعمر وأنا فتحرك الجبل حتى تساقطت حجارة بالحضيض فركض برجلي وقال اسكن ثبير فإنما عليك نبي وصديق وشهيداني. قالوا اللهم نعم. قال الله أكبر شهدوا لي ورب الكعبة أني شهيد. الله أكبر شهدوا لي ورب الكعبة أني شهيد. قالها ثلاثا. فقالوا ففي هذا الحديث أن عثمان رضي الله عنه قد كان في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأمره جعل رومة للمسلمين على أن رشاءه فيها كرشاء أحدهم وزاد في المسجد ما زاد على أن يكون في الصلاة فيه كأحدهم فكيف تقبلون هذا وقد رأيتم عن عمر الخطيب رضي الله تعالى عنه في صدقة التي كان تصدق بها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد أن يشتريها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك وقال له فيه لا تعطي صدقتك فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. ورأيتم في ذلك أيضا عن الزبير ورأيتم في ذلك أيضا عن الزبير بن العوام رضي الله عنه في دابة كان تصدق بها فولدت فلوا وأنه منع من شرائه وذكر في ذلك آثارا سنذكرها فيما بعد من كتابنا هذا في موضع هو أولى بها من هذا الموضع إن شاء الله تعالى. قال فكيف تقبلون ما رأيتموه من حديثي عثمان الذين رأيتموهما وفيهما شربه من الماء الذي تصدق به وصلاته في المكان الذي زاده في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه وذلك انتفاء منه بما قد كان تصدق به مما يمنع مما في حديث عمر رضي الله عنه وما في حديث الزبير اللذين رويتموهما يعني اللذين ذكرناهما في هذا الباب وفي ذلك تضاد شديد. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه لا تضاد في شيء من ذلك كما توهم لأن الذي في حديث عمر مما أراد ابتياعه على الفرس الذي كان تصدق به فكان ذلك طلبا منه في عود ما تصدق به إلى ملكه فنهي عن ذلك وكذلك ما في حديث الزبير فيما نهي عنه من ابتياع شيء من نتاج ما قد تصدق به وفي حديث عمر مثل ذلك أيضا مما سنجيء به في ذلك الباب إن شاء الله. فكان النهي عما قد نهي عنه عمر والزبير هو العود في نفس الصدقة حتى تعود مملوكة إلى المتصدق بها بعدما قد أزال ملكه عنها إلى الله عز وجل فلم يصلح ذلك له ومنع من ذلك. وكان ما في حديث عثمان ليس في مما صدق به فخرج من ملكه إلى الله عز وجل فرجع إلى ملكه بعد ذلك إنما في اتفاعه بذلك وما وقعت عليه الصدقة فلله عز وجل على ما كان عليه فغير راجع إلى ملكه. وكان تصح كل واحد من هذين المعنيين على ألا يرجع بما قد به على ألا يرجع به ما قد وقعت عليه الصدقة أو شيء منه إلى ملك المتصدق بما وقعت عليه الصدقة حتى يعود ملكا له مكروه حتى يعود ملكا له، مكروه له ممنوع منه، وأنما كان من منافع ذلك كشرب مائه والمرور فيه والصلاة فيه غير ممنوع من ذلك، لأنه لا يرجع ملكا للمتصدق بما تصدق به مما ذلك الجنس من منافعه. وما يدل على ذلك أن الله عز وجل قد حرم الصدقة على الأغنياء، فلم يدخل في تحريمه لها شرب ماء الصدقة، وأبيح ذلك للأغنياء ممن تصدق به ممن لم يتصدق به، لأن ذلك لم يعد إلى ملكه، إنما عاد إلى المنفعة به، وهو لله عز وجل حينئذ لا لمن سواه من خلقه ممن يتصدق به، ومن سواه فمثل ذلك ما كان مباحا لعثمان رضي الله عنه من صدقتيه اللتين ذكرنا، فقد بان بحمد الله ونعمته ألا تضاد في شيء من هذه الآثار والاختلافات، وأن كل وجه منها يرجع إلى معنى غير المعنى الذي لا يرجع إليه سواه منها، وأن المتميزين بين ذلك هم الذين اختصهم الله عز وجل بعلم ذلك لا من سواهم ممن منعه ذلك، والله عز وجل نسأل التوفيق. باب بيان مشكل ما روي في منع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر الخطاب رضي الله عنه العود في الصدقة، هل ذلك بكل الوجوه حتى لا تصلح له بوجه منها أو على خاص من الوجوه؟ حدثنا محمد بن علي بن داود البغدادي قال حدثنا خلف بن شام المقري قال حدثنا علي بن مسلم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال حملت على فرس في سبيل الله عز وجل، وكنا إذا حملنا في سبيل الله أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعناه إليه فيضع حيث أراه الله عز وجل، فجئت بفرسي فدفعتها إليه، فحمل عليها رجلا من أصحابه فوافقته يبيعها في السوق، فأردت أن أشتريها منه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال لا تشتريها ولا تعفي شيء من صدقتك. وحدثنا المتني قال حدثنا الشافعي عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. وحدثنا المتني قال حدثنا نافع قال حدثنا الشافعي قال حدثنا سفيان عن زيد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أنه أبصر فرسا تباع في السوق وكان تصدق بها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أشتريه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتريه ولا شيئا من نتاجه. حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال سمعت يحيى بن سعيد
ايوه ايه في المايك
أحسن الله عليكم. قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال سمعت يحيى بن سعد يقول أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر تصدق بفرس الله في زمن الرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه دخل أنا عندي 5024
ولا
النسخة اللي معاكم كم الصفحة؟
5023
ماشي
رقم الحديث
ماشي. قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد
23 صح؟
أنا 24 23 قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرنا نافع عن ابن عمر أن عمر تصدق بفرس له في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وجده يباع فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه ولا تقربنه. قال أبو جعفر ففي هذه الآثار نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر عن ابتياع صدقته وأن ذلك عوض منه فيها فاحتمل أن يكون ذلك يوقع الكراهة لملكها من الوجوه كلها واحتمل أن يكون على الكراهة لملكها من بعض الوجوه دون بعض فنظرنا في ذلك فوجدنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر كان يحدث أن عمر رضي الله عنه تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع بعد ذلك فأراد أن يشتريه ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأمره في ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك فبذلك كان ابن عمر بسم الله فبذلك كان ابن عمر يترك أن يبتاع شيئا تصدق به أو يرثه إلا جعله صدقة ففي هذا ما قد دل أن ابن عمر كان يرى أن رجوع الصدقة إلى المتصدق بها بالميراث مكروه له احتسابها في ملك حتى يردها إلى الصدقة ثم نظرنا هل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدفع هذا القول أم لا فوجدنا يونس قد حدثنا قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم بن مالك عن عمرو بن شعب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أعطيت أمي حريقة وإنها ماتت ولم تترك وارثا غيري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت صدقتك ورجعت إليك حديقتك فكان فيها بالميراث فكان في هذا إباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتصدق ملك صدقة بالميراث وإباحة فيما روينا قبله منعه عمر صدقة وتوجب التصحيح هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون إعارة المتصدق صدقة بالابتياع بما أشبهه من الأشياء التي تكون منه كالقبول لها في هبة له أو في صدقة الله أو فيما سوى ذلك من وجود التملكات مكروها له وأن إعارة الله عز وجل إياه إلى ملكه بتوريث الله إياه عن من تصدق بها عليه غير مكروه له إذ لم يكن ذلك بارتجاعه إياها وإنما كان ذلك بإعارة الله عز وجل إياها إليه وقد روي أيضا في الرجوع في الصدقة بالابتياع لها نهي من نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير عمر عن مثل ذلك أيضا كما قال حدثنا علي بن شعبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن عامر عن الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه أنه حمل على فرس في سبيل الله عز وجل فنزى فرسا أو مهرا فأراد شراءها فنهي عنها وكما حدثنا أبو مات قال حدثنا سريج بن قال حدثنا حماد عن عاصم الأحوي عن أبي عثمان النهدي عن ابن عباس أن الزبير حمل على فرس في سبيل الله فوجد فرسا يباع من ضئها يعني ولد ولدها فنهي أن يشتريها قال أبو جعفر فاختلف سليمان وعاصم في الرجل الذي حدث أبو عثمان بهذا الحديث عنه كما ذكرنا من اختلاف ما فيه وقد روي عن أسامة بن زيد مثل هذا أيضا كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الله بن معقل عن أسامة أو زيد أنه حمل على فرس في سبيل الله عز وجل فأراد أن يشتري فلوه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وكما حدثنا محمد بن علي بن داود قال حدثنا ليث بن داود قال حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن يحيى بن الجزار عن عبد الله بن معقل عن أسامة بن زيد أو زيد بن حارثة ثم ذكر مثله فزاد ليث بن داود عن شعبة عن على وهب بن جرير في إسناد هذا الحديث بين الحكم وبين عبد الله بن يحيى بن الجزار في حديث الزبير أسامة كراهة
كراهة ما ولد الفرس المتصدق به كالكراهة ككراهة الفرس بعينه. فقبلنا بحمد الله عز وجل ونعمته ألا تضاد في شأن مما رأينا في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأن لكل معنى مذكور فيه وجهه, وأن لكل المعنى المذكور فيه وجه يتوجه فيه غير الوجه الذي يتوجه فيه ما يظن من لا علم له أنه يخالف. والله عز وجل نسأله التوفيق. سيدنا صنع كده بيلمز رب دايما ندي بالشافعية كده.
ثم الطب الحنفي
الله يذكر الملكية والأحنف أدب كده كويس.
لا الخلافات بين القائل.
نعم. أحسن الله عليكم. قال باب يعني مشكل ما روى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رده حكم العائد في سرقته إلى العائد في قيئه من هو. قد رأينا في الباب الذي قبل هذا الباب منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من العود في الصداقات بما منع من العود فيها به. تحتمل أن يكون ذلك على أنه لا يحل للمتصدق بها ملكها, واحتمل أن يكون ملكها يحل له مع الكراهة التي فيه. تحتاجنا إلى الوقوف على الحقيقة في ذلك ما هي. فوجدنا المزني قد حدثنا قال حدثنا الشافعي قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أبتاعه منه وظننت أنه بائعه برخص, فقال لا تبتاعه وإن أعطاكه بدرهم واحد ولا تعود في صدقتك, فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيه. ووجدنا يزيد بن سنان قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر يعني بن أبي كثير الأنصاري قال حدثني يزيد بن أسلم قال حدثني أبي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم ذكر مثله. فكان في هذا الباب رد رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم العائد في صدقته إلى الكلب يعود في قائه, والكلب فغير متعبد بتحريم لا تحليل كبني آدم المتعبدين بالتحريم والتحليل, ومما تعبد به تحريم قائهم عليهم. وكان الكلب ليس كهم في ذلك لأن عوده في قائه إنما هو كعود في قذر لا عود في محرم عليه, وفي ذلك ما قد دل أن يعود المتصدق في صدقته إنما هو عود في قذر لا عود في حرم, ولا أنه لا يقع ملكه على ما تصدق به من ذلك بعوده في لا كما لا يقع ملكه على الأشياء المحرمات عليه بعيانها. وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
مهم بقى إيه؟
مثل السوء. وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه أيضا كما حدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عوف عن خلاس بن عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل الذي يعود في عطائه كمثل الكلب أكل ثم حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قائه فأكل. فبان بحمد الله بما وصفنا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نهى عنه عمر ومن ذكرناه معه في الباب الذي قبل هذا الباب عمن نهاه عنه والله عز وجل الله عز وجل نسأل التوفيق. باب يعني مشكلة ما روى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجوع في الهبة ومن تشبيه إياه برجوع الكلب في قيئه. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا معل بن عاصم قال حدثنا وهيب بن خالد عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. حدثنا فهد قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن خالد عن أكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس لنا مثال السوء الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. حدثنا إبراهيم مرزوق قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا شعبة وهشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بس مش بدعة يعني.
لا. عن ابن عباس.
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه. ففي هذا الحديث تشبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه بغير ذكر منه ذلك العائد من هو من المتعبدين أو من غيرهم. وفي الحديثين اللذين رويناهما قبله في هذا الباب أن
لأنهم غير المتعبدين، وفي ذلك ما قد دل على أن الرجوع في الهبة حرام ليس بحرام، وأنه قدر وخلق دنيء ليس بمحرم. ومما قد دل على ذلك ما روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك كما قد حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالك حدثه عن داود بن الحسين عن أبي غطفان بن طريف المري عن مروان بن الحكم أن عمر رضي الله عنه قال: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما يراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرضى منها. وكما حدثنا إبراهيم رزق قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا حنظلة عن سالم قال: سمعت ابن عمر يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: من وهب هبة فهو أحق بها حتى يثاب منها بما يرضاه. قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث ذكر عمر أن الواهب أحق بهبته حتى يثاب منها بما يرضى. وفي الحديث الأول ذكر ذلك الواهب أي الواهبين هو، وأنه الذي يرى أنه إنما يراد به الثواب لا من سواه من الواهبين. وقد حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا حجاج بن إبراهيم بن الأزرق وقد حدثنا صلاح بن عبد الرحمن قال حدثنا حجاج بن إبراهيم الأزرق قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زيد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسودي عن عمر أنه قال: من وهب هبة لذي رحم جازت، ومن وهب هبة لغير ذي رحم فهو أحق بها ما لم يثب بها. قال أبو جعفر: ولا نعلمه روي عن عمر في هذا غير ما رويناه عنه فيه. وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذلك ما قد حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة عن جابر الجفان قال: سمعت القاسم بن عبد الرحمن يحدث عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن أبزع عن علي رضي الله عنه قال: الواهب أحق بهبته ما لم يثب بها وما قد حدثنا وما قد حدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن جابر عن القاسم عن عبد الرحمن بن أبزع عن علي رضي الله عنه مثله. قال أبو جعفر: وتصحيح هذا الحديث وحديث عمر رضي الله عنه الذي رأيناه قبله أن يكون الواهب الذي أراده علي من وجوب الرجوع في الهبة له، هو الواهب الذي أراده عمر بن الخطاب رضي الله عنه في وجوب الرجوع في الهبة له. ولا نعلمه روي عن علي رضي الله عنه في هذا الباب غير ما قد رويناه عنه في غيره فيه. وقد روي عن أبي الدرداء في ذلك ما قد حدثنا فهد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي الدرداء أنه قال: المواهب ثلاثة: رجل وهب من غير أن يستوهب فهي كسبيل الصدقة ليس له أن يرجع في صدقته، ورجل استوهب فوهب فله الثواب فإن قبل على موهبته ثوابا فليس له إلا ذلك وله أن يرجع في هبته ما لم يثب، ورجل وهب واشترط الثواب فهو دين على صاحبها في حياته وبعد موته. ولا نعلمه روي عن أبي الدرداء في الهبة غير ما رويناه عنه فيه. وقد روي في ذلك عن فضالة بن عبيد ما قد حدثنا فهد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر أنه قال: كنت عند فضالة بن عبيد إذ جاءه رجلان يقتسمان في باز، فقال أحدهما فقال أحدهما: وهبت له بازيا وأنا أرجو أن يثيبني منه. فقال الآخر: نعم قد وهب لي بازيا وما سألت وما تعرضت له. فقال فضالة: أردد إليه هباته فإنما يرجع في الهبات النساء وشرار الأقوام. ولا
وقال له ارجعوا عشان يذم الثانية.
وما ولا نعلمه روي عن فضالة في هذا الباب غير ما رويناه عنه فيه. وفيما روينا فيه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد دل على الواهب الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك من هو وفي حكم رجوع في هبة ما هو. والله نسأل التوفيق. باب يعني مشكل ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسلم بن حنيف رضي الله عنهما في أمرهما باتهام الرأي بما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. حدثنا صلاح بن حاكم البصري قال حدثنا يونس بن عبيد الله يعني العمير قال حدثنا مبارك بن فضالة قال حدثنا يونس بن عبيد الله يعني العميري قال حدثنا مبارك بن فضالة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: اتهموا الرأي على الدين. وحدثنا أبو عمر قال حدثنا محمد بن صبيح قال حدثنا مالك بن مغران قال: سمعت أبا حصين قال أبو وائل لما أبا
حصين على فتحه
الله يضبط دي كده
سيده ابو حصين
ابو حصين ابو حصين قال قال ابو وائل لما قدم سهل بن حنيف رضي الله عنه من صفين اتيناه نستخبره فقال اتهم الراي فلقد رايتني يوم ابي جندل ولو استطيع ان ارد على رسول الله صلى الله عليه وسلم امره لرددته. حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن يونس قال حدثنا هارون بن عبد الله يعني الحمال قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا شعبته قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل أنه قال سمعت سهل بن حنيف
سهل في النص التحت
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثنا هارون عبد الله بن يعني الحمال قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل أنه قال سمعت سهل بن حنيف يوم الجمل ويوم صفين يقول اتهموا رأيكم فقد رأيتني يوم أبي جندل ولو استطعت أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. حدثنا إسحاق قال حدثنا هارون قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن سياه عن حبيب بن أبي ثابت عن قال أتيت أبا وائل فسمعته يقول قال سهل بن حنيف أيها الناس اتهموا أنفسكم لقد رأيتنا يوم الحديبية يعني الصلح الذي كان بيننا وبين المشركين ولو نرى قتالا لقاتلنا فكان ما في حديثي عمر وسهل هذين على أن الرأي قد يصاب به حقيقة الصواب وقد يقصر فيه عن ذلك وإن كان استعمال الرأي في الحوادث التي لا توجد الأحكام فيها في الكتاب ولا في السنة ولا في إجماع الأمة منصوصا وإن كان قد أبيح اجتهاد الرأي في ذلك وأطلق لنا الحكم به قد يكون فيه إصابة الصواب في تلك الحوادث وقد يكون التقصير عن ذلك وإن كنا محمودين في اجتهادنا في ذلك إذ لا نستطيع غير ما قد فعلناه فيه وفي ذلك ما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تقدم إن في كتابنا هذا في الحكام ذوي الخلافات إذا حكموا فأصابوا فإن لهم أجرين وإذا حكموا فأخطأوا فإن لهم أجرا واحدا إذ كانوا قد اجتهدوا بالآلات التي يجتهد مثلها فأصابوا حقيقة الواجب فيما اجتهدوا فيه. نعم سيدي.
الحمد لله امبارح.
فأصاب حقيقة الواجب فيما اجتهدوا فيه أو قصروا عنه وهذا قول أهل السلامة ممن ينتحل الفقه فأما من سواهم فقد دخل ممن قد دخل في الغلو في ذلك حتى قال إنه إذا حكم بالاجتهاد ومع الآلة التي لأهلها اجتهاد أنه قد حكم بالحق الذي لو نزل القرآن ما نزل إلا به ونعوذ بالله من هذا القول ومن أهله وإن كان بحمد الله قولا منكسرا وأهلهم محجوجون بما لا يستطيعون دفعه ولا الخروج منه فممن كان غلا في ذلك إبراهيم بن إسماعيل بن علية فحدثني أبو جعفر محمد بن العباس قال لما بلغني هذا القول عنه أعظمته فأتيته في يوم الذي بلغني ذلك القول عنه فيه فذكرت ذلك له لأحقق عليه أنه قد قاله فقال لي قد قلت قال فقلت له هل استعملت في مسألة من الفقه رأيك واجتهد فيها حتى بلغت عند نفسك غاية الاجتهاد الذي عليك فيها ثم تبين لك بعد ذلك أن الصواب في غير ذا الذي كان أدك إليه اجتهادك فيها فقال لي نعم نحن في هذا أكثر نهارنا فقال فقلت له فأي القولين الذي لو نزل القرآن نزل به في تلك الحادثة
نحن في هذا أكثر نهارنا
قال فقلت له فأي القولين الذي لو نزل القرآن لنزل به في تلك الحادثة هل هو القول الأول الذي قلته فيها أو هو القول الثاني الذي قلته فيها وقد بلغت في كل واحدة من القولين الذي عليك أن تبلغه
وقد بلغت
في كل واحد من القولين
واحدة
وقد بلغت في كل وقد بلغت في كل واحد من القولين الذي عليك أن تبلغه فيه من الاجتهاد قال فانقطع الله في يدي أقبح انقطاع وما رد علي حرفا قال أبو جعفر وقد أجاد أبو جعفر رضي الله عنه في ذلك وأقام لله عز وجل في حجة من حججه في حجة من حججه على من خرج عنها وغلى الغلو الذي كان فيه مذموما والله نسأله التوفيق. ده يعني مشكلة ما روي عن البراء من قوله كان ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيامه وإذا رفع رأسه من السجود وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده ما بين السجدتين قريبا من السواء سمعت بكر بن قتيبة يقول لما حملت من البصرة لما لما حملت له قدمت الحضرة وكان القاضي بها
فقدمت الحضرة
وكان القاضي بها يومئذ جعفر بن عبد الواحد الهاشمية فصلى من صلاة العصر فقام فلم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد ففعل في سجدتي في سجدته الثانية كما فعل في سجدته الأولى ثم جلس فلم يكد يسلم وامتثل ذلك في بقية صلاتي حتى خفت أن يخرج وقت العصر فلما فرغ من صلاتي أتيته فسألني عن أحوالي فأخبرته ولم أصبر فقلت له أيها القاضي لقد خفت غروب الشمس قبل أن تقضي صلاتك فعمن أخذ القاضي هذه الصلاة فقال لي أبا بكرة سبحان الله أوى يذهب عنك هذا نفذتها من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له فمن روى لك أن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هكذا قال لنا بكار فذكر ما قد حدثناه أبو داود قال حدثنا مسعود عن الحكم أنه قال قلت لعبد الرحمن بن أبي ليلى رأيت أحدا أطول قياما ما رأيت أحدا أطول قياما من أبي عبيدة في الصلاة فقال سمعت البراء بن عازم يقول كان ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعه إياه في من الركوع وسجوده ورفع رأسه من السجود سواء فقلت له وأي حجة لك في هذا وقد يحتمل أن يكون هذا القول من البراء على إرادتي به أن ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعه رأسه من الركوع وسجوده ورفعه رأسه من السجود سواء على أن ما بعد الركوع من الأشياء التي ذكرها في حديثه بجملتها تفي بالقيام والركوع ويدل على أن هذا الاحتمال أولى مما حملته أنت عليه أمره صلى الله عليه وسلم بالتخفيف في الصلاة لمن أما الناس وذكرت له ما قد حدثنا أبو داود قال حدثنا مسعود قال حدثني ابن وهب عن موسى بن طلحة عن عثمان بن أبي العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أما الناس فليخفف بهم الصلاة فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة وما أجاد أبو بكر رضي الله عنه وقد أجاد أبو بكر رضي الله عنه فيما جاء حاج به جعفرا من هذا وفي هذا الباب آثار كثيرة غنينا عن ذكرها في هذا الباب بما قد غنينا عن ذكرها في هذا الباب بما قد ذكرناه منها فيه عن بكار قال أبو جعفر وقد روى حديث البراء عن الحكم ومن هو أثبت من المسعودي هو شعبة بن الحجاج كما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن الحكم قال لما ظهر مطر بن ناجية على الكوفة أمر أبو عبيدة أن يصلي بالناس فكان أبو عبيدة يطيل الركوع وإذا رفع رأسه أطال القيامة قدر ما يقول هذا الكلام اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده فذكرت ذلك لابن أبي ليلى فحدثني عن البراء بن عازب أن ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيامه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين كان قريبا من السواء فعقلنا بذلك أن إطالة أبي عبيدة التي روى البراء لابن أبي ليلى فيها ما رواه له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنما كان مقدارها اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد وكان ما سوى ذلك في صلاة ومن الركوع ومن السجود ومن الجلوس بين السجدتين مقدار كل جنس منها هذا المقدار سوى اللازم في الجلوس من التشهد الذي قد علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وفي ذلك ما قد دل على ضد ما ظنه جعفر وتأول هذا الحديث عليه وبما قد ذكرنا من التخفيف من الإمام في الصلاة التي أما فيها الناس وكان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده رضوان الله عليهم اقتداء به وتمسكا بسنته كما حدثنا سليمان بن شعب قال حدثنا الخصيب بن ناصح وكما حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا أبو الأشهبي عن أبي رجاء العطاردي قال قلت للزبير بن عمير رضي الله تعالى عنه ما لي أراكم يا أصحاب محمد من أخف الناس صلاة فقال نبادر الوسواس قال أبو جعفر يعني بذلك الذي يوسوس له الشيطان فأمر بالتخفيف في الصلاة للمبادرة لذلك الوسواس حتى لا يدركهم فيها والله عز وجل مسأل التوفيق باب وأنا مشكلة مروي عن عمر رضي الله عنه من نهيه أن يغال في صدقات النساء ومن احتجاجه في ذلك
صدقات
النساء ومن احتجاجه في ذلك بأصدقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه ومن أصدقاء أزواج بناته بناته حدثنا أبو القاسم هشام بن محمد بن قرة بن أبي خليفة قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي قال حدثنا فادي بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال ما ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد من أزواجه ولا بناته أكثر من 12 أوقية. حدثنا فادي قال حدثنا أبو نعيم مرة أخرى قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر بمثل ذلك ولم يذكر عمر فيه. حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر أنه قال أظن عن عمر ثم ذكر مثله وقال لنا أبو زرعة ليس الشك مني ولكنه في الحديث مختلف فهد وأبو زرعة على أبي نعيم في هذا الحديث كما ذكرنا. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يوسف بن علي قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن أشعث عن الشعبي عن شريح عن عمر أنه خطب فقال لا تغلو صدقات النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا والآخرة كان أحقكم بها أولاكم محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. نتزوج ثيبا من النساء ولا زوج ثيبا من بناتي بأكثر من 12 أوقية. قال أبو جعفر سمعت هذا الحديث من روح وحفظته وكتبته ثم وجدت بعضه قد ذهب من كتاب بن قلاع أسحات منه فكتبته من أصله بعد وفاته هكذا. حدثنا يزيد بن سيان قال حدثنا أزهر بن سعد السمان عن ابن عون عن محمد عن أبي العاجف عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لا تغلو في صداق النساء فإنها لو كانت مكرومة في الدنيا أو تقوى عند الله عز وجل كان أولاكم بها. النبي صلى الله عليه وسلم ما زوج ثمن من بناته ولا تزوج امرأة من النساء بأفضل من 12 أوقية. وحدثنا أحمد بن شعبان قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب وابن عون وسلمة بن علقمة وهشام بن حسان أنه قال دخل حديث بعضهم في بعض في حديث بعض عن محمد بن سيرين قال سلامة عن ابن سيرين نبئت عن أبي العاجفاء. وقال الآخرون عن محمد بن سيرين عن أبي العاجفاء أنه قال عمر ألا لا تغلو في صدقات النساء فإنها لو كانت مكرومة في الدنيا أو تقوى عند الله عز وجل كان أولاكم بها. النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق امرأة من نسائي ولا أصدق امرأة من بناتي أكثر من 12 أوقية. ألا وإن أحدكم لا يغلي بصداق امرأته حتى يبقى لها عداوة في نفسه فيقول لقد كلفت إليك علق القربة أو قال عرق القربة.
مر الأيام بيقولوا إيه بقى عشان كده الواد بيتجوز وكاره مراته من اللي حملته فيه وأهلها.
قال حدثنا أبو متى قال حدثنا سريج بن نعمان قال حدثنا هشام وحدثنا سلف بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشام ثم اجتمع فقال أخبرنا منصور يعني بن زاذان عن ابن سيرين أنه قال حدثنا أبو العاجفاء السلمي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويخطب الناس الحمد الله وأثنى عليه ثم قال ألا لا تغالوا في صداق النساء فإنها لو كانت مكرومة في الدنيا أو تقوى عند الله عز وجل كان أولاكم بها. النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بقية حديث أحمد بن شعيب. حدثنا يزيد قال حدثنا عبد الله بن حمران قال حدثنا ابن عون عن محمد عن أبي العاجفاء أو عن ابن أبي العاجفاء قال عمر ثم ذكر مثله. قال أبو جعفر في هذه الآثار عن عمر رضي الله عنه نهي الناس أن يتجاوزوا في الأصدقة أصدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان أصدقها نساء والأصدقة التي كان أزواج بناتي أصدقوها بناتي وكان ذلك منه عندنا والله أعلم إرادة منه أن تكون الأصدقة المرجوع إليها في من يستحق من النساء صداقة مثله من النساء على من يستحقه عليه من الأزواج أن يكون وسطا ولا يكون شاططا ومثل هذا ما قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وألا يكون شططا ومثل هذا ما قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكره في زمنه كما حدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي حضراد أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله في صداق فقال كم أصدقت قلت 200 درهم قال لو كنتم تغرفون من بطحان لما زاد. قال أبو جعفر هكذا حدثنا بكر. وقد حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشام قال أخبرنا يحيى بن سعد عن محمد بن إبراهيم التيمي أن أبا حضرد تزوج امرأة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه في صداقها ثم ذكره وكانت الأصدقة التي كان صلى الله عليه وسلم يصدقها نساءه ما قد ذكرناه في هذا الباب وكانت أصدقته من لم ينكر عليه ما أصدقه منها. ما قد حدثنا علي بن معبد قال حدثنا إسماعيل بن عمر قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أواقٍ وطبق بيديه وذلك 400. وما قد حدثنا صالح قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا حميد عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تزوج امرأة من الأنصار على وزن من وات من ذهب فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة. وقد روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها فيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدقه نساءه. يعني سيدنا الصداق للمرأة مستحب ولا قيد له، أما الوليمة واجبة.
على قول أيضا.
بوجوب الوليمة. أما الصداق.
حق.
حق واجب على الرجل إذا أوجبته المرأة، أما إذا تفضلت أصبح فضلا.
إيه ماشي، لكن حقها في الأصل.
حق الولي ولا المرأة؟
حق الزوجة. الوليمة.
شو الذي يشترط على الرجل؟
حق النساء.
مش هذا بعد الطلاق؟ قال ما قد حدثنا فاتن قال حدثنا النفيري قال حدثنا البراء وردي قال أخبرني ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صداق النبي صلى الله عليه وسلم النساء فقالت 12 أوقية ونشا. البراء وردي
انتهى.
اه طبعا. فقالت 12 أوقية ونشا، قلت لها ومن نش؟ قالت نصف أوقية. وما قد حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا جدي قال حدثني يحيى بن أيوب قال حدثني ابن الهاد، ثم ذكر بإسناده مثله وزاد فيه. هكذا كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه وبناته، وقد روي عن غيرها في ذلك ما قد حدثنا، وقد روي عن غيرها في ذلك
نساءه وبناته،
نساءه وبناته، وقد روي عن غيرها في ذلك ما قد حدثنا أحمد بن دودة قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا حميد بن هلال قال خطب عمرو بن حريث إلى عدي بن حاتم ابنته فقال ما أنا بمزوجك إلا بحكمي، فأقبل عليه بعض أصحابه إلا
ما أنا
بمزوجك.
عندك ضمة؟ نجيبها من النسخة دي.
نحن شغلين فهنا نختم بها.
ده اللي أنت بتقرأ هذا كده؟
هذي البرنامج آتي.
خد مضبوطة جدا. بمزوجك عارف الجرة.
بمزوجك إلا بحكمي، فأقبل عليه بعض أصحابي فقال والله لامرأة من قريش أحب إلينا من امرأة من طيء على حكم أبيها فقال إن ذاك لكذلك، ثم أبت نفسه أن تدعه إلا أن يخطب إليه، فقال ما أنا بمزوجك إلا على حكمي، قال قد حكمتك، قال اذهب فقد أنكحتكها. فانطلق عمرو فبات ولم ينم مخافة أن يحكم عليه بما لا يطيق، فلما أصبح أرسل لي يبين لي ما حكمت علي حتى أبعث به إليك. قال أحكم عليك 480 درهما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه بها، فأرسل إليه 10,000 أو 20,000 شك هدبته، فقال جاهزها بهذا. وقد روى
أرسل إليه بها وأرسل إليه بعشرة.
من سيدنا اللي أرسل؟
هو العريس
اللي هو المتفق عليه وزاد.
نعم عشان يجهزها كمان.
جاهزها بهذا. وقد روى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يوافق حديث أبي حضرة. وحدثنا أبو متى قال حدثنا أبو نعيم عن ابن عيينة عن أبي إسماعيل عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله تزوجت امرأة أو خطبت امرأة أو ذكر امرأة قال انظر إليها فإني في عيون الأنصار شيئا كما في فإن في عيون الأنصار شيئا. قال كم أصدقتها؟ قال 8 أواق. قال لو كان أحدكم ينحت من الجبل ما زاد. قال أبو جعفر فكان عمر رضي الله عنه
8 أواق.
قال لو كان أحدكم ينحت من الجبل ما زاد. قال أبو جعفر فكان عمر رضي الله عنه على ما كان عليه مما قد ذكرناه عنه حتى احتج عليه من كتاب الله عز وجل بما قام به الحجة عليه في إباحة أعلى الأصدقاء. حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشام قال أخبرنا مجالد عن الشعبي قال خاطب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الناس بحمد الله وأثنى عليه ثم قال لا تغالوا في الصدق
فإن في أعلى الأنصار شيئا كأنه يعني الصغر
اللي هو ياسر بن
صغير عيون صغير
يا رب عايزين نعرف ايه اللي اتقفل عليه البايك.
حدثنا يوسف
قال حدثنا يوسف بن زيد قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشام قال اخبرنا مجالد عن الشعبي انه قال خاطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الناس بحمد الله واثنى عليه ثم قال لا تغال في صدق النساء فانه لا يبلغني عن احد ساق اكثر من شيء ساقه النبي صلى الله عليه وسلم او سيق اليه الا جعلت فضل ذلك في بيت المال. ثم نزل فعرضت له امراه من قريش فقالت يا امير المؤمنين كتاب الله عز وجل احق ان يتبع او قولك؟ قال بل كتاب الله عز وجل بما ذاك؟ فقالت إنك نهيت الناس آنفا أن يغالوا في سبق النساء والله عز وجل يقول في كتابه وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فقال عمر كل أحد أفقه من عمر مرتين أو ثلاثا ثم رجع إلى المنبر فقال للناس إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صدق النساء فليفعل الرجل في ماله ما شاء. قال أبو جعفر وكان هذا من عمر.
طبعا جلد بن سعيد كل أحد أفق من عمر حتى المرأة كلام الصحيح معنى لا يليق.
قال أبو جعفر وكان هذا من عمر بعد قيام الحجة عليه إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صدق النساء فليفعل رجل في ماله ما شاء. قال أبو جعفر وكان هذا من عمر بعد قيام الحجة عليه والواجب عليه وكان ما كان منه قبل ذلك من النظر للناس هو الواجب عليه لما أده إليه اجتهاده فيه. فلما قامت عليه الحجة من الله عز وجل في خلاف ذلك رجع إليه وأمر به وأمر بما قد ذكرناه عنه فرضوان الله عليه. وهذا مما يدل على صحة ما ذهبنا إليه باجتهاد الرأي مما قد تقدم ذكرنا في كتابنا هذا. ثم قد
تعال هنا انت راح تقرأ فيه اسمع. وهذا مما يدل على صحة ما ذهبنا إليه باجتهاد الرأي مما قد تقدم ذكرنا له في كتابنا هذا.
ثم قد كان منه صلى الله عليه رضي الله عنه في نفسه ما قد حدثنا إبراهيم ورزقنا قال حدثنا أبو عامر العقدي عن عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده أن عمر أصدق أم كلثوم ابنات علي 40,000 وقد تقدمه في ذلك ما أصدق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يتجاوز المقدار الذي كان واقف عليه عمر مما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدقه نساء مما قد ذكرنا في هذا الباب كما قد حدثنا محمد بن سليمان الباغندي قال حدثنا موسى بن إسماعيل الجبلي وهذا رجل محمود الرواية قال حدثنا ابن المبارك عن نعمة
الجبلي
وهذا رجل محمود الرواية قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ما قال ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من النساء ولا بناته فوق 12 أوقية إلا أم حبيبة فإن نجاشية زواجه إياها وأصدقها 4,000 ونقد عنه ولم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. هكذا حدثنا الباغندي هذا الحديث عن الجبلي وعن ابن البرج وقد خلفه فيه نعيم بن محمد كما حدثنا فادنا يحيى بن عثمان قال حدثنا ابو العم قال حدثنا ابن البرج قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن ام حبيبه انها كانت تحت عبيد الله بن جحش وكان رحل الى النجاشي فمات وان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ام حبيبه وانها لبارض الحبشه زوجها اياه النجاشي وامهرها 4,000 من عنده وبعث بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنه وجهازه كله من عند النجاشي ولم يرسل اليها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء وكان مهور ازواج النبي صلى الله عليه وسلم 400 درهم. قال ابو جعفر وفي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الانكار على النجاشي ما قد دل على اباحه قليل اصدقاء وكثيرها والله عز وجل نسأل التوفيق. باب يعني مشكل مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لا يحل للواهب ان يرجع في هبته الا الوالده لولده. حدثنا احمد بن الحسن الكوفي قال حدثنا اسباط بن محمد قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعب عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل ان يرجع في هبته الا الوالده لولده. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا ابو كامل فضيل بن حسين الجعفري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل للرجل ان يعطي عطيه ان او يهب هبة فيرجع الا الوالد فيما يعطي ولده. قال ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب اكل حتى اذا شبع الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب اكل حتى اذا شبع قاء وعاد في قائه. حدثنا احمد بن ابي عمران قال حدثنا عبيد الله بن عمر القوري قال حدثنا يزيد بن زريع عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لواهب ان يرجع في هبته الا الوالد لولده. حدثنا الحسن بن غليب بن سعيد الازدي قال حدثنا يوسف بن عدين قال حدثنا اسحاق وهو الازرق عن حسين المعلم قال حدثنا إسحاق وهو الأزرق عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عباس وابن عمر أنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل رجل يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالدة فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيء. قال أخبرنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن حسين عن عمرو بن شعيب أنه قال حدثني طاووس عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل يعطي عطية يعمي. ثم ذكر بقية الحديث قال أبو جعفر فنظرنا في هذا الحديث هل رواه عن حسين المعلم غير من ذكر بخلاف ما رواه عليه عنه من ذكرنا. فوجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث عن حسين عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسبه قال لا يحل يشك حسين في الحديث في يحل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي عطية ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. قال أبو جعفر وكان فيما رواه خالد عن حسين شك حسين في الذي في حديثه هذا مما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من لا يحل لأحد أن يعطي عطية من غير شك منه فيما بقي من الحديث فعاد حديثه هذا إلى أن الذي لا يشك فيه منه أنه لا يرجع أحد في عطيته إلا الوالد فيما يعطي ولده. وكذلك وجدناه من رواية غيره عن عمرو بن شعيب وإن كان قد خالفه في إسناده كما حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم وهو ابن طهمان عن سعيد بن أبي عروبة عن عامر الأحوال عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرجع أحد في هبة إلا والد من ولده والعائد في هبته كالعائد في قيئه. ثم نظرنا هل رواه عن طاووس غير من ذكرنا فوجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا قال أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك عن ابراهيم بن نافع يعني المخزومي عن الحسن بن مسلم عن طاووس انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لاحد ان يهب هبه ثم يرجع فيها الا والد من ولده. قال طاووس كنت اسمع وانا صغير عائد في قيئه فلم أكن أظن أنه ضرب له مثلا. قال فمن فعل ذلك فمثله كمثل الكلب يأكل ثم يقيء ثم يعود في قيئه. قال ابن الآخر فعاد هذا الحديث من رواية الحسن بن مسلم عن طاووس موقوفا عليه بذكره إياه عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعا والحسن بن مسلم فغير مجهول المقدار في صحة الرواية. ثم نظرنا في متن هذا الحديث فوجدنا معنى لا يحل لو كان ثابتا في الحديث غير مشكوك فيه لا يوجب منعا للواهبي ولا للمعطي من الرجوع في هبته ولا في عطيته لغير ولده إذ كان قد يحتمل أن يكون ذلك على معنى لا يحل للرجل أن يقذر نفسه بأن يجعلها برجوعه في هبته وفي عطيته كالكلب يقيء ثم يأكل فيه كما نهى صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وأخبر أنه من السحت على النهي منه لأحد من أمتي أن يدني نفسه لا على أن ذلك حرام وقد ذكرنا ذلك بأسانيده فيما تقدم منا في كتابنا هذا. فمثل ذلك ما كان منه صلى الله عليه وسلم من قوله لا يحل لأحد أن يرجع في هبته أو في عطيته إلا الوالد لولده على هذا المعنى وكان استثناؤه للوالد في ذلك فيما وهب وفيما أعطى ولده على أنه في مال ولده بخلافه في مال غيره إذ كان قد قال لمن ذكر له أن أباه يريد أن يجتاح ماله أنت ومالك لأبيك وقد ذكرنا ذلك بأسانيده فيما تقدم منا في كتابنا هذا فجعل دخوله في مال ولده وإن كان من هذه الجهة بخلاف دخوله بها في مال غيره وقد يحتمل أن يكون ما أباحه من ذلك من مال ولده على الأحوال التي يجب له بها الدخول في مال ولده فلا يكون لولده أن يمنعه من ذلك ومن بسط يده فيه عندها مع أن قد تأملنا هذا الحديث فوجدناه مضافا إلى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روينا عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما فيما تقدم منا في كتابنا هذا مما حدث به عنه سماعا له منه أنه قال في من وهب هبة أنه أحق بها حتى يثاب منها بما يرضى فاستحال أن يكون ابن عمر مع علمه وجلالته مقداره سمع من عمر شيئا قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فيترك أن يقول له إني قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا خلاف الذي قلته فيه واستحال أيضا أن يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شيئا يذكر بعض النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شيئا عن عمر رضي الله عنه يقول منه فيه ليستعمله الناس، وعنده عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما يخالف ذلك الحكم، فعاد معنى حديث طاووس هذا الى ما رواه الحسن وابن مسلم عليه مما ذكرنا بانتفاه عن ابن عمر الى الانقطاع الذي لا يحتج بمثله معه، والله عز وجل نسال التوفيق. باب يعني مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكره من ما ذكره النعمان بن بشير عنه من نحله من نحله أبيه إياه شيئا، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم الآن له لما أشهده في ذلك أكل ولدك نحلت مثل هذا؟ قال لا، قال فارجعه. حدثنا يونس بن عبد العلاء قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري عن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن أخبراه أنهما أخبره أنهما سمع النعمان بن بشير يقول نحلني أبي غلاما فأمرتني أمي أن أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشهده على ذلك، فقال أكل ولدك أعطيته؟ فقال لا، فقال اردده. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أن مالك حدث عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن محمد وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثانه عن النعمان بن بشير أنه قال إن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعه. قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا بأن يرد ما أعطى النعمان لما أعلمه أنه لم يعطي من سواه من ولده مثل ما أعطاه إياه من ذلك. والنعمان يومئذ فكان صغيرا لا اختلاف بين أهل العلم في ذلك، فكان أبوه قابضا له من نفسه ما نحله إياه، وفي ذلك وجوب خروجه من ملكه إلى ملك النعمان ابنه. فتأملنا هذا الحديث، هل رواه عن النعمان غير حميد بن عبد الرحمن وغير ابنه محمد بن النعمان بخلاف ما رواياه عليه عنه أم لا؟ فوجدنا نصر بن مرزوق قد حدثنا قال حدثنا الخصيب بن ناصح الحارثي قال حدثنا وهيب بن خالد عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي عن النعمان بن بشير قال انطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحلني نحلا ليشهده على ذلك، قال أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا، قال أيسرك أن يكون إليك في البر كلهم سواء؟ قال بلى، قال فأشهد على هذا غيري. قال أبو جعفر فكان هذا عندنا والله أعلم على الوعيد الذي ظاهره ظاهر الأمر وباطنه الزجر، كقول الله عز وجل في كتابه اعملوا ما شئتم، وقد روي لهذا أيضا عن الشعبي بمعنى زائد على هذا المعنى رواه عليه عنه داود. كما حدثنا إبراهيم بن داود قال حدثنا آل بن إياش قال حدثنا وقاء عن المغيرة عن الشعبي أنه قال سمعت النعمان على منبرنا هذا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا بين أولادكم في العطية كما تحبون أن يسووا بينكم في البر. وكما حدثنا فهد بن سلمان قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد بن العوام عن حصين بن عبد الرحمن عن حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي أنه قال سمعت النعمان بن بشير يقول أعطاني أبي عصية فقالت أمي عمرت الناس رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قد أعطيت ابني من عمرة عطية وإني أشهدها، قال أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ قال لا، قال فاتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. وكما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا مرجى بن رجين قال حدثنا داود يعني ابن أبي هند عن الشعبي عن النعمان بن بشير أنه قال انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اشهد أني قد نحلت النعمان من مالي كذا وكذا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحل؟ قال لا، قال أما يسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال بلى، قال فلا إذن. قال أبو جعفر فكان فيما روينا كراهية رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بشير ما كان عنه في اختصاصه ابنه النعمان بما اختصه به من ماله دون سائر ولده، وأمره إياه مع ذلك بالعدل بين أولاده، وليس في شيء من ذلك ذكر لرد ما نحله إياه، فقد خالف هذا ما رأيناه قبله في الفصل الأول من هذا الباب. ثم نظرنا هل روى هذا الحديث عن النعمان غير من ذكرنا؟ فوجدنا فهد بن سلمان قد حدثنا قال حدثنا ابن عمر قال وجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد، ثم اجتمع جميعا فقال عن فدر بن خليفة قال حدثنا أبو الضحى قال سمعت النعمان بن بشير يقول ذهب بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهده على شيء أعطانيه، فقال ألك ولد غيره؟ قال نعم، فقال بيده ألا سويت بينهم؟ فكان ما في هذا الحديث أيضا مخالفا لما رواه عليه حميد ومحمد بن نعمان عن النعمان، فعقلنا بذلك أن معنى ما في حديث نصر بن مرزوق أشهد على هذا غيري إنما كان على الوعيد الذي فيه التحذير له من السبب الذي يخالف بين أولاده في البر به في الانحراف عنه لتفضيله غيره منهم عليه فيما أعطاه إياه مع تساويهم في مواضعهم
في مواضع منه غير أنه قد روى هذا الحديث عن الشعبي عن النعماني غير من ذكرنا زيادة على ما رواه عن عليه عنه عن النعماني من ذكرنا. كما حدثنا يونس بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا مجالد وآخر قال سمعت الشعبي يقول سمعت النعمان بن بشير وكان أميرا على الكفر يقول نحرني أبي غلاما فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده فقال أكل ولدك أعطيته قال لا قال لا أشهد إلا على حق. فكان معنى هذا الحديث أيضا قد دل على ما ذكرنا لأن ما دعا من الأولاد أو من بعضهم للتقصير في بر أبيهم ضد للحق الذي ينبغي أن تجري الأمور عليه. وقد حدثنا أحمد بن شعبان قال أخبرني موسى بن عبد الرحمن المسلوقي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو حيان عن الشعبي قال حدثنا عمر بن بشير الأنصاري أن أمه ابنة رواحة سألت أباها قالت أن أمه ابنة رواحة سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها فالتوى بها سنة ثم بدا له فوهبها له فقالت لأرض حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني فأخذ أبي بيدي وأنا غلام يومئذ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أم هذا ابنة رواحة قاتلتني منذ سنة على بعض الموهبة من مال ابني هذا وقد بدا لي فوهبتها له وقد أعجبها أن تشهدك على الذي وهبت له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل لهم وهبت لهم مثل الذي وهبت لابنك هذا؟ قال لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. فعقلنا بذلك أن معنى قولي فيما قد رويناه في هذا في غير هذا الحديث في هذا الباب أشهد على هذا غيري إنما كان على الوعد لا على إطلاقه له أن يشهد عليه غيره شهادة يجوز له بها ما أعطاه. ثم نظرنا هل روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير النعمان فوجدنا جابر بن عبد الله قد رواه عنه صلى الله عليه وسلم بخلاف ما رواه النعمان عليه عنه. كما حدثنا يزيد بن سلمان قال حدثنا عمرو بن خالد حوى حدثنا حوى كما حدثنا فهد بن سلمان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن فريد ثم اجتمع فقال كل واحد منهما قال حدثنا زر بن معاوية الجعفي قال حدثنا أبو الزبير عن جابر أنه قال قالت امرأة بشير لبشير إن حل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي وقالت أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له إخوة؟ قال نعم. قال أفكل لهم أعطيته؟ قال لا. قال فإن هذا لا يصلح وإني لا أشهد إلا على حق. فكان الذي في هذا الحديث إخبار بشير النبي صلى الله عليه وسلم سؤال امرأته إياه ما سألته أن ينحله ابنها وإشهاده في ذلك وأن الذي كان من جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان له في استرشاد أرشده لا في عطية كانت تقدمت منه قبل ذلك. وكان هذا من جابر أولى بما في هذه الأثر لموضع جابر من السن والعلم وجلالة مقداره فيه ولأن النعمان كان ولدا صغيرا ليس معه من الضبط لما سمعه مثل ما مع جابر في ذلك
مثل ما مع جابر في ذلك
مع أنه قد روى شعيب بن أبي حمزة عن الزهري حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان عن النعماني هذا الحديث بمعنى يدل على ما رواه عليه جابر كما قد حدثنا فهد بن سلمان قال حدثنا أبو اليماني قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال سمعت حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان أنهما سمع النعمان بن بشير يقول نحلني أبي غلاما ثم مشى بي حتى أدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نحلت ابني غلاما فإن أذنت لي أن أجيزه له أجزته. ثم ذكر بقية الحديث على ما ذكرنا من حديث مالك وسفيان في أول هذا الباب فدل ذلك أن نحله إياه لم يكن نحلا باتا وأنه كان نحلا باتا وأنه كان نحلا منتظرا فيه ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه من إمضاء له أو مما سوى ذلك. فقال قائل فكيف يجوز أن يطلق في هذا ذكر نحل لا حقيقة معه؟ فكان جوابنا في ذلك
النحل الفعل والنحل المنحول
نحل منحول لا حقيقة معه. فكان جوابنا في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن ذلك كان لساعة لغة العرب ولأنهم قد يجيزون بكون الأشياء لقرب كونها وإن لم تكن في الحقيقة قد كانت. ومن ذلك قال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم بمعنى وإذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن ذلك تسميتهم المأمورة بذبحه من ابن إبراهيم صلى الله عليه وسلم ذبيحا، ليس لأنه ذبح ولكن لقربه من الذبح. ومثل هذا في كلامهم كثير، فقد بان بحمد الله عز وجل ونعمته أن اختلاف فيما روى جابر ولا فيما روى النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البيت وبعد هذا، فقد اختلف أهل العلم في التعديل بين الأولاد في مثل هذا، فقال بعضهم هو على التسوية بين ذكورهم وإناثهم في ذلك، ممن ذهب إلى ذلك منهم أبو يوسف، وذهب بعضهم إلى أنه إجراءهم على سبيل المواريث التي ورثهم الله عز وجل بها أموال آبائهم، ممن ذهب إلى ذلك محمد بن الحسن، وكان القول عندنا في ذلك ما ذهب إليه أبو يوسف فيه، لأن ذلك قد رد في هذه الأثر إلى معنى البر من الأولاد لآبائهم، والذي يراد من إناثهم في ذلك كالذي يراد من ذكرانهم، ولم يبل لنا في شيء من هذه الآثار أن للوالد إذا وهب لولده هبة تمت منه له، وإن كان قد خالف فيها ما أمر به في أولاده ألا أن له أن يرجع فيها وألا يبطلها، والله نسأل التوفيق. باب يعني مشكلة ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضرير في بصره، هل عليه حضور الجماعات كما على من سواه ممن لا ضرر ببصره أم لا؟ حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت الزهري يحدث عن محمود بن ربيع عن عتبان بن مالك أنه قال قلت يا رسول الله إني رجل محجوب البصر وإن السيولة تحول بيني وبين المسجد، فهل لي من عذر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟ فقال نعم. فقال ما أجد لك عذرا إذا سمعت النداء؟ قال سفيان وفيه قصة لم أحفظها. قال أبو جعفر سمعت المزني يقول قال الشافعي ولم أره استجلس الناس في حديث قط إلا هذا وحديثه يا بقايا العرب. فكان سفيان يتوقاه ويعرف أنه لا يضبطه. قال أبو جعفر سمعت المزني يقول قال الشافعي وقد أوهم فيما نرى، والدلالة على ذلك والله أعلم أن مالك أخبرنا عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وأعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تكون الظلمة والمطر والسيل، وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي في مكان أتخذه مصلا. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي؟ فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو جعفر فكان في هذا الحديث مما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعتبان لما أعلمه أنه سمع النداء ما أجد لك عذرا، يعني في ترك حضور الصلوات في الجماعات، غير أن هذا المعنى لم نجده في هذا الحديث في غير هذا الحديث من رواية عن سفيان غير الشافعي. وقد حدثناه يونس وقال حدثنا سفيان عن الزهري قال عن محمود إنه إن شاء الله أن عتبان بن مالك الأنصاري كان رجل محجوب البصر، وأنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء عن الصلاة فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. فلم يرخص له. وقد وجدنا هذا الحديث أيضا من رواية عقيل عن الزهري موافقا لما رواه مالك عن الزهري ومخالفا لما رواه سفيان عن الزهري. كما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرنا محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدر من الأنصاري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وإني أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار رسال الوادي الذي بيني وبينهم ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، فوددت يا رسول الله أنك تأتي فتصلي في بيتي فأتخذه مصلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال أين تحب أن أصلي؟ فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم. فعاد هذا الحديث منقطعا، فلم يكن مما يحتج في هذا الباب بمثله. ثم نظرنا هل روي في هذا الباب غير هذا الحديث، فوجدنا يوسف بن يزيد قد حدثنا قال حدثنا يعقوب بن إسحاق بن أبي عبد قال حدثنا إبراهيم بن صهبان عن عاصم عن زيد بن حبيش عن عامر بن أم كلثوم عن عامر بن أم مكتوم أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني شيخ ضرير البصر شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني وبيني وبين المسجد شجر وأنهار، فهل لي من عذر أن أصلي في بيتي؟ فقال هل تسمع النداء؟ قلت نعم. قال فأتها. قال أبو جعفر فكان هذا الحديث من أحسن ما وجدناه في هذا الباب، لأن زر بن حبيش قد سمع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن أبي بن كعب فليس بمستنكر منه. فليس بالمستنكر منه سماع هذا الحديث من ابن أم مكتوم، لأنه قد بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وحضر فتح القادسية وكان حامل الراية مثل لأهلها. ووجدنا في هذا الباب أيضا ما قد حدثنا ابن بلال قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال أخبرنا عبد العزيز بن مسلم القسملي قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شداد عن عبد الله بن أم مكتوم أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد فرأى في الناس رقة فقال إني لا أهم أن أجعل الناس إماما ثم أخرج فلا أقدر على رجل تخلف في بيتي عن الصلاة إلا أحرقت عليه. فقلت يا رسول الله إن بيني وبين المسجد نخلا وشجرا وليس كل حين أقدر على قائم فأصلي في بيتي. قال تسمع الإقامة؟ قلت نعم. قال فأتها. قال فطعن طعن في إسناد هذا الحديث ونفع أن يكون سماعا لعبد الله بن شداد من ابن أم مكتوم فتأملنا ذلك. فوجدنا عبد الله بن شداد قد سمع من عمر بن الخطاب ومن سمع من عمر كان غير مستنكر منه سماع من ابن أم مكتوم. وذكر بعض الطاعنين في إسناد هذا الحديث أن شعبة قد رواه عن حصين فخالف عبد العزيز فيه. وذكر ما قد حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل فخالف عبد العزيز فيه. وذكر ما قد حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد الرصاصي قال حدثنا شعبة عن حسين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شداد بن الهادي أن ابن أم مكتوم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن بيني وبين المسجد أشياء وربما وجدت قائدا وربما لم أجد قائدا. قال ألست تسمع النداء؟ فإذا سمعت النداء فامشي.
وربما لم أجد قائدا.
قال ألست تسمع النداء؟ فإذا سمعت النداء فامشي إليها. ثم سأله رجل آخر عن مثل ذلك فقال إذا سمعت النداء فآذن وما رخص له. ثم قال لقد هممت أن آمر رجلا أن يصلي بالناس ثم آتي أقواما لا يشهدون الصلاة. فأحرق عليهم. قال هذا الطعن فهذا شعبة إنما روى هذا الحديث عن حسين فقال فيه إن ابن أم مكتوم ولم يقل فيه كما قال عبد العزيز عن ابن أم مكتوم. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه قد يحتمل أن يكون ذلك من اختلاف شعبة وعبد العزيز على حسين، لأن حسين حدث به مرة هكذا ومرة هكذا، وكل أحد من شعبة ومن عبد العزيز إمام حافظ حجة ممن إذا تفرد بشيء كان مقبولا منه، ومن كان كذلك وجب أن يكون ما روى مما قد خولف فيه بمثل ما قد ذكرنا لا يحمل على الوهم منه فيما روى ما لم تقم الحجة بذلك.
على الوهم منه فيما روى ما لم تقم الحجة بذلك.
وقد وجدنا في هذا الباب أيضا ما قد حدثنا أبو أمية قال حدثنا سعيد بن سليمان يعني الوسطي قال حدثنا إسحاق بن سليمان يعني الرازي قال سمعت قال حدثنا أبو سنان يعني سعيد بن سنان الشيباني المعروفة بالقزويني عن عمرو بن مرة أنه قال حدثني أبو رزين عن أبي هريرة أنه قال جاء ابن مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رجل ضرير شاسع الدار وليس لي قادر يلائمني أفلي رخصة ألا آتي المسجد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. فطعن طعن في إسناد هذا الحديث أيضا بأن قال قد رواه شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى ولم يتجاوزه به. وذكر ما قد حدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه قال سمعت ابن أبي ليلى يقول كان رجلا منا ضرير البصر فقال يا رسول الله إن بيني وبين المسجد نخلا. فقال الرسول ما أتسمع النداء؟ فقال نعم. قال فإذا سمعت النداء فآذنه. قال فدل ذلك أن أصل هذا الحديث إنما هو عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى منقطع لا عن عمرو عن أبي رزين عن أبي هريرة. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه قد ذهب عليه في هذين الحديثين ما لم يكن ينبغي له مع ذلك أن يعجل بما عجل به فيهما، لأن حديث شعبة عن عمرو عن ابن أبي ليلى فيه قال كان رجل منا ضرير البصر فكان ذلك إخبارا منه عن رجل منهم يريد الأنصار لأنه منهم. والحديث الأول رواه أبو سنان عن عمرو عن أبي رزين عن أبي هريرة هو في ابن أم مكتوم وهو رجل من قريش لا من الأنصار، فعقلنا بذلك أنهما حديثان في رجلين مختلفين مع وقوفنا على ثبات أبي سنان هذا في روايته واستقامته فيها وقبول الأئمة إياها منه. ثم نظرنا في محمود بن الربيع هل يتهيأ من مثله لقاء عجلان بن مالك أم لا. فوجدنا أبا أمية فوجدنا أبو أمية قد حدثنا قال حدثنا الحسين بن محمد المروزي قال حدثنا جرير بن حازم عن علي بن زيد بن جدعان قال حدثنا أبو بكر بن أنس بن مالك أنه قال قدم أبي من الشام وافدا وأنا معه فلقينا محمود بن الربيع فحدث أبي عن عتبان بن مالك فقال أبي احفظ هذا الحديث عن عتبان بن مالك فقال أبي احفظ هذا الحديث فإنه من كنوز الحديث فلما قفلنا انصرفنا إلى المدينة فسألت عنه فإذا هو حي وإذا شيخ أعمى كأنه يعني عتبان بن مالك فسألت عن الحديث فقال نعم ذهب بصري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ذهب بصري ولا أستطيع الصلاة خلفك فلو بوأت لي في داري مسجدا صليت فيه فأتخذه مصلى قال نعم فإني غاد إليك غدا فلما صلى من الغد التفت إليه وقال حتى أتى فقال يا عتبان أين تحب أن أبوأ لك قال فوصفت له مكانا فتبوأ فبوأ له وصلى فيه فإن ثقل هذا الحديث على بعض الناس لمكان علي بن زيد فإنه قد حدثناه حسين بن مسلم قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا سليمان التيمي عن ثابت عن أنس أنه قال حدثنا محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك أنه قال أنس فلقيت عتبان فحدثني به فأعجبني فقلت لابني اكتبه فكتبه فكان في هذا عود هذا الحديث إلى موافقة سليمان التيمي علي بن زيد عليه وكانت رواية محمود إياه عن عتبان غير مستنكرة وكان في ذلك وجوب العذر لابن عيينة فيما رواه عن الزهري عن محمود بن علية عن محمود عليه ولما قام بهذه الآثار أو بما قام منها ما قد ذكرنا من وجوب حضور الجماعة على الضرير في بصره كما يجب على الصغير في بصره وكان هذا الباب مما قد اختلف فيه أهل العلم فقال طائفة منهم بوجوب حضور الجماعة على الضرير كوجوبها على الصحيح وجعله كمن لا يعرف الطريقة فلم يعذر بجهله إياه عن التخلف عن حضور الجماعة لذلك وقد عذره آخرون في ترك حضور الجماعة وقد روي القولان جميعا عن أبي حنيفة غير أن الصحيح عندنا عنه هو وجوب حضورها عليه وإلى ذلك كان يذهب محمد بن الحسن ولا يحكي فيه خلافا بينه وبين أحد من أصحابه وقد خاطب من مكتوم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تلا على الناس لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله قبل إنزال الله عز وجل عليه في الآية غير للضرر وإن قال له لو أستطيع الجهاد لجاهدت فلم ينكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل له إنك أعمى ولو فرض في ذلك على الأعمى وفيما ذكرنا من ذلك على أن ما يستطيعه الأعمى من العمى يكون فيه كالصحيح الذي لا عمى به وإذا كان الأعمى في حضور الجماعة كما ذكرنا كان في وجوب الحج عليه إذا وجب إليه سبيلا ووجب ما يبلغ به من نفقة ومن موصول له إليه كغير الأعمى والله نسأله التوفيق باب وين مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده أو فيما باتت يده حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال حدثنا بشر بن بكر البجلي هذا اللي تقدم معه
البجلي
لا البجلي البجلي
الجبلي
هذا البجلي ومقدم الباء قبل الجيم البجل
تكون واحد ثاني بس
طيب كده خير
السلام عليكم ناخد نفس كده
بس وعندنا قال حدثنا حسين بن مسلم قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قال وحدثنا حسين بن نصر قال حدثني الفريابي قال ثم اجتمع فقال حدثني الأوزعي قال حدثني ابن شهاب قال حدثني سعد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اقرا انت
كان يقول ما شاء الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليهما مرتين أو ثلاثا فإنه لا يدري أحدكم فيما باتت يده حدثنا إبراهيم بن أبي الهدى قال وفهد بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر قال حدثني ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله وحدثنا يونس بن عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالك حدث عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا زائدة بن قدامة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو شهاب الحناط عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله غير أنه قال فليغسل يده مرتين أو ثلاثا. وحدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن المنهل قال حدثنا أحمد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري على ما باتت يده. قال أبو جعفر فتأملنا هذا الحديث لنقف على المراد به إن شاء الله فوجدنا المخاطبين بما فيه قد كانوا يبولون ولا يستنجون بالماء ويكتفون بالمسح بما كانوا يتمسحون به وتغوطون فلا يستنجون بالماء ويكتفون بالاستجمار بالحجارة. فكان غير مأمونين منهم أن يعرقوا في نومهم فتقع أيديهم على موضع البول منهم وعلى موضع الغائط منهم فتنجس أيديهم بذلك
أو يكون حران كذا يفرص
ما هو
نعم
وعلى موضع الغائط منهم فتنجس أيديهم بذلك فأمر بغسلها قبل أن يدخلوها.
وكان يلبسون السراويل يعني يعني توقع إصابة موضع النجاسة موجود، لكن في زماننا هنا مثلا لبس اثنين ثلاثة فوق بعض صعب جدا ان هو يمسه. نعم
ايوه
نعم
حاجة صعب.
فتنجس ايديهم بذلك فامر بغسلها قبل ان يدخلوها الآنية التي فيها الماء التي يحاولون التطهير به لصلواتهم.
الماء الذي
يحاولون التطهير به لصلواتهم ليدخلوها فيها على علم منهم بطهارتها، وإن كانت في العبادة التي تعبدوا بها على الطهارة التي قد يتيقنوها حتى يعلموا يقينا بخروجها من ذلك إلى ضده. فمن ذلك ما قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يخيل إليه وهو في الصلاة أنه يجد شيئا من قوله له لا تنصرف حتى تجد ريحا أو تسمع صوتا. كما حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد وعن عبادة بن تميم عن عمه
عباد
وعن عباد بن تميم
صاحب الأذان
عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فكان مثل ذلك من نام على طهارة من يده متيقنة ألا يخرج عنها إلى ضدها إلا بما يعلم خروجه إلى ذلك خروجا متيقنا. فاحتمل أن يكون الذي أمر به صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار على الاختيار لا على الوجوب. فقال قائل فقد عورض أبو هريرة رضي الله عنه في ذلك بما استعاذ من شر معارضه به إذا لم يكن فيه معه حجة فإنه يدفع ما عارضه به فيه. كما حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا أحمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري على ما باتت يده. فقال له قين الأشجعي إذا أتينا مهراسكم هذا بالليل كيف نصنعه؟ فقال أبو هريرة أعوذ بالله من شرك يا قين، هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. قال أبو
شرك ولا شرك؟
شرك
مرققة هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول.
ما أزهرب من الترقيب بس
شرك
ولو قلنا شرك حضرتك أطلع على برضه أتعدي ماشي هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. قال أبو جعفر وكان هذا المعارض لأبي هريرة بما عارضه به في هذا الحديث قد ذهب عنه معنى ما حدث به أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعنى الذي ذكرناه في هذا الباب، وكان ما أمره به على الاختيار لا على الوجوب إذ لم يكن ضرورة تدعوه إلى خلاف ذلك، فكان الذي أمره به هو الأولى به لأنه اليقين وكان ما سواه فيه الشك. وكان إذا دفع إلى التوضؤ من المهراس الذي لا يمكنه معه الاختيار الذي أمر به في الحديث الأول كان معذورا في تركه الاختيار، وكان على يقينه الأول من طهارة يده كما هو على يقين من طهارة الماء الذي يدخل فيه حتى
يدخل
يدخل فيه حتى يدخل اليدان يدخل فيه حتى يعلم يقين ما قد أخرج يده عن تلك الطهارة التي كانت عليها وما يوجب نجاسة الماء الذي يدخلها فيه. وكان لا شيء أولى بهذه الأثر مما حملناها عليه، إذ كان ذلك يوجب نفي التضاد عنها، والذي يطلب المخالف لذلك هو حملها على ما يوجب تنافيها وتضادها، ونعوذ بالله عز وجل من
تنافيها
وتضادها، ونعوذ بالله عز وجل من هذا المذهب ومن قائليه، وإياه نسأله التوفيق.
وفي إليه قال: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهداء من هم. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا عبد الله بن حمران قال حدثنا ابن عون عن محمد عن أبي العجفاء أو عن ابن أبي العجفاء أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وأخرى تقولونها في مغازيكم: هذه لمن قتل أو جرح، قتل فلان شهيدا وعسى أن يكون قد أوقر دف راحلته أو عجز راحلته ذهبا أو فضة يبتغي الدنيا. ولا تقولوا ذلك، ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات في سبيل الله أو قتل فهو في الجنة. حدثنا يزيد قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا أبو حمزة وسعيد بن عبد الرحمن عن محمد بن سيرين عن أبي العجفاء السلمي أنه قال: خطب عمر رضي الله عنه ثم ذكر مثله، فكان في هذا الحديث إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن من قتل أو مات في سبيل الله فهو الشهيد الذي يستحق ما يستحقه الشهيد، لا من سواه ممن يقتل في المغازي ممن مراده غير سبيل الله. فقال قائل: فقد رويتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الغريق شهيد وأن الحريق شهيد في أشياء من هذا الجنس، فقصد بشهادة إليهم للذي حل بهم من ذلك لا لما سواه. وذكر ما قد حدث له يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث بن عتيك، ووجد عبد الله بن عبد الله أبو أمه أنه أخبره أن جابر بن عتيك أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب، فقالت ابنته: والله إن كنت لا أرجو أن تكون شهيدا، فإنك قد كنت قضيت جهازك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أوقع أجره على قدر نيته، وما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله عز وجل: المطعون شهيد، والغارق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمطعون شهيد، والحريق شهيد، والمحروق والذي يموت فعيل بمعنى مفعول، أحسن الله لك، والذي يموت تحت الردم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. فكان في هذا الحديث ما قد دل على أن أهل الشهادة هم المذكورون فيه بالمعاني التي ذكروا بها فيه، فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله جل وعز وعونه أن هؤلاء المذكورين في هذا الحديث هم الذين معهم من نياتهم ما يستحقون به الشهادة، ما يستحقون به الشهادة دون من سواهم من أشكالهم ممن لا نية معه محمودة يستحق بها الشهادة. ومما يدل على ذلك ما في هذا الخطاب من خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنة عبد الله بن ثابت لما قالت له ما قالت له مما ذكر في هذا الحديث: إن الله عز وجل قد أوقع أجره على قدر نيته. فدل ذلك أن أجره الذي يستحقه إنما هو على قدر نيته. ولما كان ذلك كذلك في عبد الله بن ثابت كان في من سواه ممن ذكر في هذا الحديث معه كذلك. وقد ذكر ذلك عن رسول الله ذلك كثير أو
امبارح الضمائر
الهاء ما كان من لما
كان مما كان إن كان فخور في واحد من الأخوات بتعب تقول تهنا في الضمائر.
وقد ذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم في غير هذا الحديث كما حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن شريح عن عبد الله بن ثعلبة الحضرمي أنه سمع ابن حجيرة يخبر عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من قبض في شيء منهن فهو شهيد، المقتول في سبيل الله شهيد. المقتول في سبيل الله شهيد، والغريق في سبيل الله شهيد، والمبطون في سبيل الله شهيد، والمطعون في سبيل الله شهيد، والنفساء في سبيل الله شهيد. فدل ما في هذا الحديث أن المذكورين فيها في الحديث الذي قد ذكرناه قبله بشهادة من أهل هذه الأشياء هم الذين في سبيل الله وسبل الله عز وجل طاعاته. فمن كان في شيء منها فأصابه شيء مما في هذه الآثار كان من أهل الشهادة الذين وعدهم الله عز وجل عليها ما وعدهم، ومن كان بخلاف ذلك لم يكن منهم. وقد وكد ذلك وكشف معناه ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأحاديث، كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل للغنيمة، أو قال للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه. فمن في سبيل الله عز وجل؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله عز وجل هي أعلى فهو في سبيل الله عز وجل. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المقاتل لا يستحق الشهادة بقتاله حتى يكون معه من نيته أن تكون كلمة الله أعلى، كما ذكر في هذا الحديث. وقد شد ذلك أيضا حديثه الآخر وهو قوله: إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى، كما حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبي قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وكما حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا قعنبي قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وكما حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا أشهب بن عبد العزيز عن مالك ثم ذكر بإسناده مثله. وكما حدثنا يزيد قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص أنه قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ثم ذكر مثله. وكما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت عمر رضي الله عنه يقول، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ثم ذكر مثله. وكما حدثنا مطارب بن شعيب قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ثم ذكر مثله. وكما حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا فريابي قال حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص أنه قال: سمعت عمر رضي الله عنه يخطب الناس وهو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر مثله. وكما حدثنا ربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر مثله. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اتبع أهل الحديث عن ذكر الطوف
بس كله عن يحيى بن سعيد،
هو الحديث مدور عليه.
فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأعمال إنما تكون بالنية وأنه إنما يكون لامرئ ما نوى، ثم أخبر في الهجرة بما أخبر به فيها وهي الهجرة إليه، فأخبر أنه لا يستحق بها ما يطلب بها إلا بالنية لذلك لأنها نفسها، فمثل ذلك ما سواها من هذه الأشياء المذكورة في هذه الآثار لا تستحق بالأشياء المذكورة فيها حتى تكون مع النية التي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تستحق بها. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدخل في هذا المعنى أيضا ما قد حدثنا يونس قال حدثنا ابن أبي قال حدثني عبد الرحمن بن شريح أن سار بن أبي أمامة بن سار بن حنيف حدثه عن أبيه عن جده رضي الله عنه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كانت معه النية في تمنيه الشهادة كان بذلك من أهلها وإن لم يصبه القتل بها ولا ما سواه من الأشياء المذكورة في هذه الآثار. وفي ذلك دليل على ما ذكرنا مما حملنا عليه الآثار التي ذكرناها في هذا الباب، والله عز وجل نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: خياركم من تعلم القرآن وعلمه. حدثنا يزيد بن سنان وإبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من علم القرآن وتعلمه. قال أبو عبد الرحمن وذلك أقعدني هذا المقعد. قال وكان يعلم القرآن. وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عامر العقدي وأبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة ثم ذكر بإسناده مثله. قال وكان أبو عبد الرحمن يعلم وكان أبو عبد الرحمن يعلم في حياة عثمان إلى زمن الحجاج ويقول ذلك أقعدني مقعدي هذا. واللفظ لي أبي الوليد. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثناه أبو عاصم وبشر بن عمر قال حدثنا شعبة ثم ذكر بإسناده مثله. وحدثنا يزيد قال حد وصالح بن عبد الرحمن وعلي بن شيبة وموسى بن النعمان قالوا حدثنا عبد الله بن يزيد المقري وقال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وحدثنا الحسين بن نصر وسليمان بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة ابن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال شعبة قلت أنا له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خيركم من علم القرآن وتعلمه. قال أبو جعفر هكذا حدث شعبة وهذا الحديث وقد خالفه فيه الثوري فناقص من إسناده سعد بن عبيدة فلم يذكر فيه كما حدث كما حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال سمعت سفيان الثوري يحدث عنه
فلم يذكر فيه
كما حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال سمعت سفيان الثوري يحدث عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وكما حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن علقمة ثم ذكر بإسناده مثله. وكما حدثنا بكار بن قتيبة قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل
حديث عثمان
نعم. وكما حدثنا بكار بن قتيبة قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن علقمة عن أبي عبد الرحمن أنه قال سمعت عثمان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله. وكما حدثنا أبو شريح محمد بن زكريا وابن أبي مريم قال حدثنا الفريابي قال حدثنا الثوري عن علقمة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه أو قال علم القرآن فعلموا. قال أبو جعفر إن هكذا يحدث الناس جميعا ممن يحدث عن الثوري بهذا الحديث لا يذكرون في إسناده سعد بن عبيدة غير يحيى بن سعيد فإنه حدث به عن سفيان فذكر سعد بن عبيدة. كما حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة وسفيان قال حدثنا علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خياركم من علم القرآن أو قالت أو تعلمه. قلت ليحيى إنهم لا يقولون عن سفيان عن سعد بن عبيدة قال سمعته من سفيان ثم حدثنا به سفيان فلم أنكره سمعته من سفيان ثم حدثنا به سفيان فلم أنكره ولا سمعته عن
هذا أكيد أنه سمع منه فلم أنكره ذكر عنه.
قال حدثنا علي بن عبد قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي ويحيى بن إسحاق السيلحيني قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد أنه قال سمعت عليا عليه السلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم من تعلم القرآن وعلمه. وكما حدثنا بكار بن قتيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد ثم ذكر بإسناده. وكما حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة الجدي قال حدثنا شريك عن عاصم بن أبي النجود عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله
غير عثمان ضعيف وضعيف
عبد الله بن مسعود وعلي قال عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم من قرأ القرآن وأقرأه. فتأملنا معنى هذا الحديث لنقف به على المعنى الذي استحق به من تعلم القرآن وعلمه الخيار على من سواه من أمثاله. فوجدنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم ووجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فضل القرن الذي بعث فيه منها على بقيتها ثم فضل القرن الذي يليه على بقيتها بعده بقوله خير أمة القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم، وقد ذكرنا ذلك بأسانيده فيما تقدم منا في كتابنا هذا. وكان في هذا الحديث يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ما يكونون به خيار القرن الذين هم منه، وأنهم الذين تعلموا القرآن وعلموه، ولما كانوا بذلك خيار ممسك ممسك. ولما كانوا بذلك خيارا قد يفاضلوا من سواهم من أهل القرن الذين هم منه، وكانوا في أنفسهم قد يجوز أن يكونوا متفاضلين فيكون بعضهم أفضل من بعض بمعنى زائد على المعنى المذكور في هذا الحديث من العلم بأحكام الله من العلم بأحكام الله عز وجل التي في كتابه والتي أجراها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ممن ليس بقيتهم فيها كذلك، فيكون من ذلك فيه أفضل ممن سواه ممن هو من أهل قرنه الذي هو منه، ثم يكونون كذلك كلما تعالوا بمعنى من هذه المعاني وبما سواها من الأشياء التي يحمدون عليها، حتى يكون من كان كذلك يفضل من سواه ممن هو في طبقته، فيكون من كان كذلك خيار تلك الطبقة، ويكونون كذلك طبقة بعد طبقة حتى يتناهى ذلك إلى من هو أعلاهم في تلك المعاني كلها، فيكون هو خيرهم، ويكون ما قد ذكرنا في القرن الأول من أمة نبينا صلى الله عليه وسلم في القرن الثاني منها كذلك، وفي من سواه من القرون في أمته قرنا فقرنا كذلك أيضا. والله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله الولد للفراش وللعاهر الحجر، هل يوجد ذلك مضاده ما روي عنه صلى الله عليه وسلم في نفي الولد باللعان؟ حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الولد للفراش وللعاهر الحجر. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا حبان بن هلال وحدثنا الربيع المرادي قال حدثنا أسد قال حدثنا مهدي بن ميمون عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد قال الربيع في حديثه مولى الحسن بن علي عن رباح أنه قال أتيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبي قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. وحدثنا الربيع المرادي قال حدثنا أسد قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم قول أني عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. قال فذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن الولد المولود على فراش الرجل إذا نفاه أنه لا ينتفي منه بلعان به ولا بما سواه لأنه قد ولد على فراشه، وممن روي ذلك عنه من قد ذكر ممن قد كان خالف الشعبي في ذلك في حديث قد روي عن الشعبي كما حدثنا فهد قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن ابن عون عن الشعبي أنه قال خالفني إبراهيم وابن معقل وموسى في ولد الملاعنة فقالوا نلحقه به، فقلت أو ألحقه به بعد أربع شهادات بالله إنه لم ها أو لا تمشي أو استفهم برضه حذف الهمزة أو ألحقه به بعد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ثم حين بالخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فكتبوا فيه إلى المدينة فكتبوا أن يلحق بأمه، وكان ما احتج به من ذهب إلى ما ذكرنا من الآثار التي روينا لا حجة لهم فيه عندنا، لأنه قد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بهذا القول المذكور عنه في هذه الآثار المدعيين
أو ألحقه كأنه يعرف ويستنكر عليه.
لا ما استفهم استنكار
مدعيين يا أين بدون حذف الياء المنقوص. أراد بهذا القول المذكور عنه في هذه الآثار المدعيين لأولاد ماء غيرهم كما كانوا يدعونهم في الجاهلية حتى دخل الإسلام عليهم وهم على ذلك، فكان من عتبة ابن أبي وقاص في ابن أمة زمعة ما كان مما ذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخوه سعد عن عليه، حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر عنه في هذه الآثار، وقد ذكرنا ذلك بأسانيده فيما تقدم منا في كتابنا هذا. فأما نفي أولاد الزوجات فليس من ذلك في شيء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضى في ذلك بالملاعنة، ورد الولد الملاعن به إلى أمه دون المولود على فراشه، كما حدثنا ابن سقال أخبرنا ابن أبن أن مالكا أخبره عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته وفرق بينهما وألحق الولد بالمرأة. وكما حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير وسعيد بن منصور قال حدثنا مالك بن أنس ثم ذكر بإسناده مثله، فقال قائل وهل وافق مالك على هذا الحديث عن نافع أحد؟ وقد رواه غيره من أصحاب نافع فلم يذكروا فيه هذا الحرف، والجماعة أولى من الواحد. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه أن مالك إمام حافظ ثبت في روايته، ممن لو روى حديثا فانفرد به كان مقبولا منه، وإذا كان ذلك كان إذا زاد زيادة في حديث مقبولة منه كان إذا زاد زيادة في حديث مقبولة منه، مع أن قد وجدنا هذا المعنى في الولد الملاعن به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير حديث
ضمير واصله.
نعم سيدنا،
فهي مقبولة منه.
ولا كانت كان ذلك كانت مقبولة. أنا عايز أحطها في مكان مش
الجسم، كانت مقبولة.
وإذا كان ذلك كذلك كان إذا زاد زيادة في حديث
تنفع مقبولة منه أيضا.
أي تقدير بقى. تقدير المبتدأ أو تقدير كان واسمه، مع أن قد وجدنا هذا المعنى في الولد الملاعن به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير حديث ابن عمر، وكما حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا بقية بن الوليد.
خبر ضمير واصل محذوف، هي مقبولة منه.
نعم أحسن الله عليكم. وكما حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني أبو سلمة الحمصي عن عمر بن روبة عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثلة بن الأسقى رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تحرز المرأة ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها والولد الذي لعنت عليه. وكما حدثنا أحمد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن حرب قال حدثنا عمر بن رؤبة قال دخلت مع أبي سلمة الحمصي عليه فحدثنا عبد الواحد النصري عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر هذا الحديث كما حدث به بقية سواء. فكان في هذا الحديث يحرز المرأة ميراث ولدها الذي تلاعن عليه، وفي ذلك ما قد دل على انتفاء ناسابه ممن لاعنته به إليها. وفيه أيضا باب من الفقه
ينسب الأم
لو هو لو لاعن على الولد، لو أن الزوج
على الولد وانتفى منه،
هو انت عفوا إذا انتفى منه
ترثه،
لكن إذا قرب الولد
لا ولد
ولاعن على الفعلة لا على الولد،
لا الملاعنة تبقى في الانتفاء.
ممكن تكون حامل من قبله ولا ايه؟
لعنه وينتفي من الولد.
ما هو دي الاشكال اصلا، الباب كله على كده.
لا بس الفراش بقى،
هو اتكلم فيها قبل كده ان يحكم بها ولا لا؟
هو نفى حكاية القافة دي. نعم مش ده فاهم امبارح؟ عمال يحارب.
هي قرينة.
اي نعم.
وليست
يعمل بها.
اقصد كلما قويت.
اي نعم.
يعني التحليل الديني. هذا
ايضا يعتبر من القرائن من هو يعترف بالوقت. في اكثر من منه بقى فقال هو لك عتبة واحتبي منه سودة. يعني يشبه الشبه عتبة زمعة.
لم يحكم به لثبوت الفراش.
اي نعم ثبوت الثاني ما انتفاش. ده بيطلبه. لكن لو نفى لا ينسب له.
وانا بتكلم على
كان ينسب لامه الحديث السهل.
وانا بتكلم على كده لو لاعن ولم ينتفي من الولد واقر به انه ابنه.
مول بلعن عليه.
ممكن تكون حامل من قبلها.
او يلعن بريده.
وينفع يلعن لريبة أصلا؟
لو لعن وانتفى لا ينسب له، لكن لو ادعى الولد له فهو له.
طب في ال هل يلجأ للتحليل؟
تحليل ايه؟
دي ان ايه؟ تحليل وراثي. الكروموزومات دي بتاع فلان مش بتاع فلان.
هذا أقوى من القاف.
لكن الرجل أقوى يا سيدنا لا يلاعن إلا بعد شك متكرر. يعني لأن إحنا بنقول دلوقتي مثلا لو لاعن بعد الولد بعد الولد فترة فيكون الملعنة لا تأتي إلا من شك متكرر، لا تأتي من مرة واحدة.
لا مرة واحدة. بيرمي امرأته بالزنا.
ما فيش ملعنة في شك أصلا. لا يجوز.
بيرمي امرأته بالزنا. فلاعن على ذلك. نعم.
وفيه أيضا باب من الفقه وهو توريث وهيه بعود نسبه إليها وانتفائه من الذي نعم. فكان في هذا الحديث إحراز المرأة ميراث ولدها الذي تلاعن عليه، وفي ذلك ما قد دل على انتفاء نسبه ممن لعنته به إليها. وفيه أيضا باب من الفقه وهو توريثها إياه بعود نسبه إليها وانتفائه من الذي لاعنته به فوق ما كانت ترث من ولد تلاعن به. ففي ذلك ما يدل على التوريث بالأرحام إذا لم يكن للمتوفى عصبة وكانت أمه ذات سهم فورثت ما بقي من ميراثه بذلك، والله نسأله التوفيق.
رد بقى. تأخذ النصيب والباقي رد.
باب بيان مشكلة ما روي عر... لكن الأصل إن هي
مش عصبة
لأنه عدم وجود العصبة
اسمه عصبة. الرد على كل ذوي الميراث إلا الزوجين يرد عليه ما بقي من التركة إن لم يكن هناك وارث أو عصبة. نعم.
طب لو لي أخ
عصبة
هو افترض المسألة هنا إن هي أم بس.
نعم
أحسن الله إليكم. قال باب يعني مشكل ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله بعد ملاعنته بين الزوجين اللذين لاعن بينهما لعلها أن تجي بي أسود جعدا.
رأيت النساء طرا عصبة إلا التي منت بعد خرق. إذا ما تكونش عصبة أمه ما تكونش عصبة.
إذا كان له أخطى مطلبة
مثل عصبته بقى.
الأب انتفى أصلا من هذا الولد.
أخ من أم.
عصب من اين اتت العصب؟
مش عصب صحيح. مش عصب
مش عصب
يبقى كده مفيش عصب
يبقى اخ
لا العصب راحت خالص
يبقى اخ الام.
ده كده الابوه والاخوه والعمومه خلاص راحت خلاص ما عادش لان التانيين بيضلوا برضه بنفس الاتجاه. قال باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله بعد ملاعنته بين الزوجين اللذين لعن بينهما لعلها ان تجيء به اسودا جعدا وانها جاءت به كذلك. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا حكيم بن سيف قال حدثنا عيسى بن يونس عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه انه قال ابن مسعود رضي الله عنه قام رجل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة فقال رأيت من وجد رجل مع امرأته رجلا فإن هو قتله قتلتموه وإن هو تكلم جلدتموه وإن سكت على غيظ شديد اللهم احكم. فانزلت آية اللعان. قال عبد الله فاتري به وكان رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاعن امرأته فلما أخذت
امرأته. لا مش مهم
عدي
احنا عطلنا امبارح كتير قوي على شويه اللي.
يعني امراه انجبت ولد بعد عام ولاعنها زوجها بعد هذا العام هل ينتفي من هذا الولد بعد عام كامل؟
ان شاء الله يكون بعد 15 عام.
ازاي سيدنا انا تلت يعني ده خراب على الناس على
كده ان شاء الله يكون بعد 15 عام. هو شاف رآها تزني
طب ما هي المخاطرة بهذه الفئلة بعد يعني هذا الولد ليس له علاقة
اقرأ عم. قال عبد الله فاضطري به وكان رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعن امرأته فلما أخذت امرأته لتلتعن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فلما أدبرت قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها أن تجيء به أسود جعدا فجاءت به أسود جعدا. يبقى الولد محل الحادثة لكنه من 10 سنين كان مخلف
بلا سنين بس ده بقى.
قال حدثنا يزيد قال حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش ثم ذكر بإسناده مثله حرفا حرفا. قال أبو جعفر وكان أهل العلم يختلفون في الرجل ينفي حمل امرأته فكان بعضهم يقول يلاعن بينه وبينها عليه كما يلاعن بينه وبينها عليه لو كان مولودا قبل ذلك فنفاه وهو قول مالك والشافعي. وقد كان أبو يوسف قال به مرة وليس بالمشهور عنه. وكان آخرون يقولون لا يلاعن بينهما عليه لأنه قد يجوز أن يكون ليس بحمل في الحقيقة ويستوي عنده من يولد بعد ذلك فيعلم ويستوي عنده من يولد بعد ذلك فيعلم به أنه كان محمولا به حينئذ أو يولد لما لا يجوز أن يكون محمولا به حينئذ. وممن كان أذهب إلى ذلك أبو حنيفة. وكان آخرون يقولون لا يلعن بينهما عليه في حال الحمل به حتى تضعه أمه لوقت يعلم أنه كان محمولا به حين كان النفي من الذي كان محمولا به على فراشه. وممن كان يقول ذلك منهم محمد بن الحسن وهو المشهور على أبي يوسف.
المسألة بقى الاشتراك في الغرس كان بتكلم همس كم رجل أتى امرأة وحام في شبه من ده وشبه من ده وشبه.
هل هذا متصور؟ هل هذا متصور الآن؟ هذا إما
نهى أن يسقي أحدكم ماء أو زرع.
هذا إما متصور في الإماء أو في البغاي
أو امرأة كيف؟ أو امرأة تستكثر من الزنا والعياذ بالله.
أيوة ما أقول في البغاي
ذات أحدان. البغاي دي بقى كانت شغلانة.
ما أصلًا مش لازم فلوس يعني. أقصد يعني لا تصور في الزوجات يعني في التزوج تزوج امرأة بعد آخر هل يمكن؟ طب ما هو العدة الحمل وضع الحمل
ما هو تزوجها هي حامل.
طب هل هذا يجوز؟
ما هو لا يجوز لكن واحد حمار عمل فعل ذلك وبيفعله في ناس كثير مطلقه وتاني الجوز حصل
ومفكر انهم 3 أشهر ومشي
حركة من غير 3 أشهر.
وكان آخرون يقولون لا يلاعن بينهما عليه في حال الحمل به حتى تضعه أمه لوقت يعلم أنه كان محمولا به حين كان النفي من الذي كان محمولا به على فراشه. وممن كان يقول ذلك منهم محمد بن الحسن وهو المشهور عن أبي يوسف. وقد كان الذين يذهبون إلى الملاعنة بالحمل يحتجون لما قالوه من ذلك بحديث يرويه عبدة بن سليمان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بالحمل. وكان ذلك الحديث إنما أصله حديث عيسى وجرير اللذان رويناهما عن الأعمش في هذا الباب وليس فيهما ذكر ملاعنة بحمل وإنما فيهما ذكر الملاعنة لا ما سواها. وقد يجوز أن يكون كانت ملاعنة بالقذف لا بالحمل. فقال قائل ففي هذا الحديث من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل أن تجيء به أسود جعدا ففي ذلك ما قد دل على أن الملاعن به هو ذلك الولد الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل أن تجيء به كذلك. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن اللعان لو كان بذلك الولد لما اختلف الحكم فيه جاءت به أمه أسود جعدا أو جاءت به بخلاف ذلك إذ كان اللعان قد نفاه عن الملاعن به وليس بعد الشبه من الولد الملاعن به بالذي لاعن به محققا أنه ليس منه ولا قرب الشبه به يحقق أنه منه. والله نسأله التوفيق. رجعنا تاني باب بيان مشكل ما روي عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. حدثنا بكار بن قتيبة قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال حدثني يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لي عهد بأهلي منذ عفرنا النخل
فوجدت مع امرأتي رجلا وزوجها مصفر حمش ثابت الشعر والذي رميت به إلى السواد جعد قطط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بين. ثم لعن بينهما فجاءت به يشبه الذي رميت به. فكان ما في هذا الحديث كالذي في حديث ابن مسعود الذي ذكرناه في هذا الباب الذي قبل هذا الباب في الباب الذي قبل هذا الباب ولا دليل فيه على أن اللعان كان بذلك الولد أو بالقذف دونه. وحدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا عبد الله بن أبي قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أنه قال حدثني قاسم بن محمد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن بين العجلاني وامرأته وكانت حبلى. فقال زوجها: والله ما قربتها منذ عفرنا النخل والعفر أن يسقى النخل بعد أن يترك من السقى بعد الإبار بشهرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بين.
لأنه لو سقى النخلة بعد العفار سريعا سقطت التلقيح فسد يعني.
فزعموا أن زوج المرأة كان حمش الذراعين والساقين أصهب الشعرة وكان الذي رميت به ابن السحماء. فجاءت بغلام أسود أجلى كان وحر
أبرص الحمرة.
فجاءت بغلام أسود أجلى جعدا قطط عبل الذراعين خدل الساقين. قال القاسم: قال ابن شداد ابن الهادي أبا عباس: هل هي المرأة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها؟ فقال ابن عباس: لا، ولكن تلك المرأة كانت قد أعلنت في الإسلام. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن القاسم عن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعناه. قال أبو جعفر: فكان هذا الحديث أيضا ليس فيه ذكر ملاعنات بحمل ولا لغير بالملاعنة بحمل ولا لغيره ولا بغيره، فهو كما ذكرناه قبله. حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا، ثم انصرف فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع امرأته رجلا. فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا بقولي. فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سابط الشعر. وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله آدم كثير اللحم خدلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بين. فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها. فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه. فقال رجل لابن عباس في المجلس: هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه. فقال ابن عباس: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. وحدثنا أبو عبد الرحمن الكثيري المديني ومحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن كثير بن الصلت الكندي قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أبيه القاسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بقية حديث يوسف حرفا بحرف. وحدثنا عبد بن شعيب قال أخبرنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن يحيى أنه قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم يحدث عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر مثل الحديثين اللذين قبله. فكان في إسناد هذا الحديث إدخال عبد الرحمن بن القاسم بين ابن سعيد وبين القاسم بن محمد. وكان في متنه ملاعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذينك الزوجين بعد وضع ذلك الحمل. فانتفى بذلك أن يكون في هذا الحديث حجة لمن يوجب اللعان بالحمل. وكان القول في الحمل إذا نفي ألا لعان به حتى يوضع لما يعلم أنه محمول به حين نفي، ثم يكون اللعان به بعد ذلك كما قال أبو يوسف ومحمد. وبالله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن محمد وقاد زعم أنه البصري قال حدثنا ابن عائذ قال حدثنا ليث بن حميد قال أخبرني ثور بن يزيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار من بني رزيق زريق أن رجل من الأنصار من بني زريق قذف امرأته فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد زرق فرد ذلك أربع مرات على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية الملاعنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين السائل إنه قد نزل من الله أمر عظيم فأبى الرجل إلا يلاعنها وابت إلا أن تذرع عن نفسها العذاب
فأبى الرجل
إلا يلاعنها وابت إلا أن تذرع عن نفسها العذاب فتلاعنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما هي تجيء به أصيفر أخينس منسول العظام فهو للملاعن وإما تجيء به أسود كالجمل الأورق فهو لغيره فجاءت به أسود كالجمل الأورق فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله لعصبة أمه فقال لوم الأيمان التي مضت لكان لي فيه كذا وكذا لوم على بعضها توصل. قال أبو جعفر فكان هذا الحديث كما رويناه قبله مما ليس فيه بيان أن الملاعن به كان هو الحمل والقذف غير أن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل المولود لعصبة أمه ففي ذلك ما يوجب أن اللعان كان به وإذا ثبت أن اللعان كان به فوقع الاختلاف فيه بين عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو فقال أحدهما كان قبل وضع أمه إياه وقال الآخر كان بعد وضعها إياه كان من أثبت منهما تقدم وضع أمه إياه اللعان به أولى ممن نفاه وبالله التوفيق باب بيان مشكل ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى هذا حدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام بن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا فإن جاءت به أبيض سبطا انظروها فإن جاءت به أبيض سبطا سبطا قضي العينين فهو لهلال بن أمية
انظروا هنا بمعنى انتظروها غير انظروه أبصروه
وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء فجاءت به أكحل جعدا حمش الساقين حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا محمد بن كثير عن مخلد بن حسين عن هشام عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن هلال بن أمية قذف شريك بن سحماء بامرأته فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتي بأربعة شهداء وإلا فحد في ظهرك قال والله يا رسول الله إن الله يعلم أني صادق فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أربعة وإلا فحد في ظهرك فقال والله يا رسول الله إن الله يعلم أني لصادق يقول ذلك مرارا
ولا ينزلن
الله عليك ما يبرئ به ظهري من الجلد قال من الحد
الجلد
تبعد
فنزلت أيضا
جلد فنزلت آية اللعان والذين يرمون أزواجهم فدعا إلى لم فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم دعيت المرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فلما كان عند الخامسة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها موجبة فتكأت حتى ما شككنا أنها ستقر ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت على اليمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا فإن جاءت به أبيض السابط قضي العينين فوري هلال بن أمية وإن جاءت به جعدا حمش الساقين فوري شريك بن سحماء فجاءت به آدم جعدا حمش الساقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ما سبق من كتاب الله عز وجل كان لي ولها شأن قال القضيء العينين طويل شق العينين ليس بمفتوح العينين حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا مخلد بن حسين الأزدي قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه ثم ذكر مثله غير أنه زاد في آخره ليس بمفتوح العينين جاحظهما يعني ليس جاحظهما وكان ما ذكرناه في
اسمها ضمير الشأن
لا اقصد يعني هو رفعها هنا.
لا ما عندك مفتوحه
مفتوحه مضمومه قصدي. وكان ما ذكرناه فيما تقدم من هذه الابواب يغنينا عن اعادته في هذا الباب اذ كان فيه ما فيه من شكل ما فيها. والله نساله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. هو من سؤاله ده مرحله في هذا المعنى المرة اللي فاتت ناقصه. قال حدثنا ربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن الخراساني قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان عويمرا جاء الى عاصم بن عدي فقال رايت رجلا وجد مع امراته رجلا فقتله وتقتلونه به.
سل يا
عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء عاصم وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المساله وعابها. فقال عويمر والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم فجاء وقد أنزل الله عز وجل خلاف قول عاصم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال وقد أنزل الله عز وجل فيكم قرآنا. فدعاهما فتقدما فتلاعنا ثم قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. ففارقها وما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقها فجرت سنة في المتلاعنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به أحمر قصيرا مثل وحارة فلا أراه إلا وقد كذب عليها. وإن جاءت به أسحم عيانا ذا أليتين فلا أحسبه إلا قد صدق عليها. فجاءت به على الأمر المكروه.
هذا كلام الذكر
إلا ليه يا سيدنا.
فجرت سنة في المتلاعنين يعني أن يفرق بينهم من الحب.
كلام الزهري. فجاءت به على الأمر المكروه. وحدثنا ربيع بن سليمان الجيزي وسليمان بن شعيب الكيساني قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ابن أبي ذئب ثم ذكر بإسناده مثله سواء. فكان في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جاءت به كذا ولو ره إلا وقد صدق عليها وإن جاءت به كذا ولو ره إلا وقد كذب عليها. فكان في ذلك ما قد دل أنه لم يكن منه صلى الله عليه وسلم تحقيق لإثبات نسب بسنة ولا لنفسه بضده من السنة. وأن ذلك إنما كان على ما يقع في القلوب في مثل هذا المعنى. ودل ذلك أن ما تقدم مما قد ذكرنا في الأبواب التي قد ذكرناها فيما تقدم قبل هذا الباب مما ذكره رواتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جاءت به كذا فهو لفلان وإن جاءت به كذا فهو لفلان أن ذلك مما قد عورضوا فيه بما قد رويناه عن سهر فيه. وكان ما رويناه عن سهر فيه أولى مما رويناه عنهم فيه للزيادة التي حفظها سهل وقصروا عنها. وفي ذلك ما قد دل أنه لم يكن في ذلك إثبات نسب ولا نفي نسب. الله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما قد تنازعه أهل العلم بعد ذلك في وجوب اللعان بالحمل المنفي وفي سقوط اللعان به. قال أبو جعفر قد كان بعض من يذهب إلى إثبات اللعان بنفي الحمل قبل وضع أمه إياه يحتج لما يذهب إليه في ذلك على مخالفه فيه بقول الله فالمطلقات وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فيقول قد جعل الله للمحمول به المطلقة أمه على المحمول به منه قبل وضع أمه إياه الإنفاق عليه. قد جعل الله للمحمول به المطلقة أمه على المحمول به منه قبل وضع أمه إياه الإنفاق عليه وهو الغذاء الذي تغذاه أمه حتى يوصل إليه منه ما يكون به حياته. وكان المحمول به منه مأخوذا بذلك محكوما به عليه كما يؤخذ به لو كان المحمول به موضوعا قبل ذلك. قال وإذا كان ذلك كذلك فاستحقاق ما ذكرنا استحقاقه إياه على مطلق أمه كان كذلك أنه يستحق به قبل وضعها إياه ملاعنته إذا نفاه عنها. فكان من حجتنا على هذا المحتج بذلك لمخالفته فيه بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الأمر في ذلك ليس كما ذكره فيه ولا النفقة التي جعلها الله عز وجل عليه ليس كما ذكره ولا النفقة التي جعلها الله عز وجل في ذلك على المطلق للمطلقة الحامل بسبب ولدها ليكون ذلك عدا له ولكنها نفقة للمطلقة نفسها لأنها في عدة من مطلقها لا لأنها حامل منه.
ومما يدل على ذلك الرأين المحمول به لو كان له مال قد ورثه عن أخ له لأمه توفي وأمه حامل به أن ذلك لا يرفع النفقة عن أبيه على أمه وأن النفقة على أبيه كما كانت لو كان لا مال له كما كانت لو كان لا مال له. لسه ما فيش ولا نلغيها
في طريقة كده بقول لك لو 100 شخص مشترك معاك
فدل ذلك أن النفقة المحكومة بها على أبيه التي ذكرناها هي لأمه لا له لأنها لو كانت له لم يستحقها على أبيه إلا بفقره إلى ذلك وحاجته إليه منه كما لو كان موضوعا قبل ذلك لم يستحق النفقة عليه إلا بذلك وفي وجوب النفقة على أبيه في حال أساره وفي حال عساره على أمه ما قد دل أن تلك النفقة لغيره لا له وحجة أخرى أن النفقة ولو كان يراد بها اتصال الغذاء إليه لوجب أن يكون بعضها مرفوعا عن أبيه لأنها تكون غذاء لأمه فيما يكون به حياتها ويقوم به بدنها ويوصل به الغذاء إليه فكان ما يكون من ذلك غذاء للمطلقة مرفوعا عنه وما يكون من ذلك يوصل الغذاء إلى ابنه ثابتا عليه وفيما ذكرنا ما قد دل على أن معنى قول الله عز وجل وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن إنما المراد بذلك نهاية الإنفاق لا ما سوى ذلك ويدل على ذلك أيضا قوله عز وجل فأنفقوا عليهن ولم يقل على من هن حوامل به وفي ذلك ما قد دل أن الإنفاق من المطلق في حال حمل المطلقة عليها إنما هو عليها لاعتدادها وحاملا كانت أو غير حامل كما يقول من يوجب النفقة للمطلقة الطلاق البائن في عدتها حاملا كانت منه أو غير حامل وفي ثبوت ما ذكرنا ما ينفي أن يكون فيه ما احتج به هذا القائل واللعان بالحمل لقوله ذلك لما قد ذكرنا من احتجاجه به له والله عز وجل نسأله التوفيق وقال هذا المحتج أيضا ومما يدل على ما ذهبنا إليه في إثبات اللعان بالحمل السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضائه في دية شبه العمد بالأربعين الخليفة من الإبل التي في بطونها أولادها وذكر في ذلك ما قد حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري قال أخبرنا هشيم عن قارن الحذاء عن القاسم بن ربيعة بن جوشن عن عقبة بن أوس السدوسي عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة فقال في خطبته ألا إن قتيل خاطئ العمد بالسوط والعصا والحاجر في دية مغلظة 100 من الإبل منها 40 خالفة في بطونها أولادها وما قد حدثنا إسماعيل بن حمدوية البيكندي قال حدثنا عارم أبو النعمان ومسدد بن مسرهد ويحيى بن عبد الحميد الحماني قالوا حدثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة بن جوشن عن عقبة أو يعقوب السدوسي. عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله، غير أن مسددا والحماني لم يشك وقال في حديثيهما عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القائل فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضى بالخليفات في الدية وهي الحوامل، ولو كان الحبل غير معروف وغير مدروك لما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كلفه أحدا. وفي ذلك ما قد دل على أن الحمل مدروك. مدروك
مدرك يعني.
وعلى أن الحمل مدروك. طيب وفي ذلك ما قد دل على أن الحمل مدروك وعلى أن الحكم مستعمل فيه قبل وضع أمه إياه كما يستعمل فيه بعد وضعها إياه. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله جل وعز وعونه أنه لا حجة له فيه، لا حجة له فيه ما احتج به من ذلك لما احتج له به، لأن الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الإبل جعله بظاهر ما تلك الإبل عليه وبما يقع في القلوب مما يشاهد منها أنها كذلك لا بتحقيق لذلك منها. والدليل على ذلك أنه غير مستنكر أن تكون الناقة عند الناس حاملا بما يرونه منها مما جرت العادة برؤيتهم إياه في أمثالها، ثم يتبين أنها غير حامل، وكذلك بنات آدم قد يرين كذلك، ثم يتبين أن الذي كان يرى منهن غير حمل، ولما كان ذلك كذلك وجب أن لا يلاعن.
حمل كاذب.
وجب ولما كان ذلك كذلك وجب أن لا يلاعن إلا بما يوقف على حقيقته لا فيما يستعمل فيه الظن الذي لا حقيقة معه. ومما يدل على ذلك أن رجلا لو قال لعبده إن كانت أمتي حاملا أمتي إن كانت أمتي حاملا فأنت حر، وظاهر أمرها أنها حامل، ثم مات أبو العبد قبل أن تضع فجاء يطالب بميراثه أنه لا يحكم له بذلك في قول جميعهم، إذ كان ما ظهر من تلك الأمة قد لا يكون حملا ولا يكون بالقول الذي كان من مولاه عتيقا عتاقا يستحق به ميراث أبيه. وإذا كان ذلك كذلك في المواريث كان في نفي الأحمال كذلك، وكان الذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخليفات ومن ذلك المعنى أيضا أن يحقق بوضعهن لما يعلم أنهن كن حوامل به يوم دفعهن من كن عليه إلى من وجبن له، كان قد استوفى ما وجب له، وإن بان أنهن كن حينئذ بخلاف ذلك ردهن وطالب بحوامل. وفيما ذكرنا ما قد نفى أن يكون لهذا المحتج حجة فيما احتج به مما ذكرنا لما وصفنا، مع أنه قد ظلم مخالفه في جميع ما احتج به عليه مما ذكرنا، لأن مخالفه يزعم أن النفقة في اعتداد المطلقات بوائن على مطلقيهن للعدة اللائهن فيها لا لأحمال إن كانت بهن، وأن الدية في شبه العمد لا خليفات فيها، وإنما هي عندهم 100 من الإبل منها 25 حقة و25 جذعة و25 بنات مخاض غير محمد. طيب وإنما هي عندهم غير محمد بن الحسن، فإنه قد كان يقول في الخليفات. وفيما احتججنا به في ذلك ما يدفع أن يكون علي حجة فيما احتج به هذا المخالف عليه مما قد ذكرناه، فيما قد ذكرنا من هذه الأبواب ما قد دل على أن القول الصحيح في نفي الحمل هو ما قد ذكرناه فيه عن محمد بن الحسن بما وافقه أبو يوسف عليه، والله نسأله التوفيق.
حسبك يا أبو عمير.
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله من سلم على أخيه ثم لقيه بعد ذلك وقد حالت بينهما شجرة. الشيخ بيتكلم. الشيخ كان بيتكلم.
حسبك يا أبو عمي.
الشيخ كان بيتكلم.
شيل المي.
ماشي المي.
كفى حسبك. صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليك.
إن شاء الله نكمل بعد العصر. خلاص.